بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في استكمال شرح الطحاوي رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. وإن محمدا عبده المصطفى وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال رحمه الله: وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان
هذا كان تحت فقرة يعلم صدق المخبر بما يقترن به من القرائن، فالصادق على كلامه أمارات تدل على صدقه، كما أن الكاذب تجد قرائن أيضا تدل على كذبه. فيقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ لو جاءك واحد يدعي أنه رسول الله، إذا كان من يخبر بالكذب في أمر من الأمور الفرعية يعلم بأمارات غالبا أنه كاذب، فكيف، أو لو أنك صدقته اليوم قد يتبين لك كذبه بعد ذلك، فكيف بمدعي النبوة؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ لأن أفجر دعوة الربوبية، ثم يليها دعوة النبوة، فإن بعض الناس قد يدعي الربوبية: أنا ربكم الأعلى. هذه أفجر دعوة، أن تدعي الربوبية وأنت لا تستطيع أن تخلق شعرة، ومع ذلك تقول أنا ربكم الأعلى. ثم دعوة النبوة، تدعي أنك نبي وأنك رسول، ولا شك أن هذا من أكفر الناس، فكيف لا يظهر على منطق أكفر الناس أنه كاذب؟ لأنه ليس عنده من الصدق وأماراته ونور الصدق وراياته ما يدل على صدقه، فإن الصادق يعرف من منطقه حتى ولو لم يكن فصيح اللسان، لكن لسان الصادق لما كان يغترف من قلبه ولما كان قلبه مليئا بالإيمان ومطمئنا بالإيمان نجد أن منطقه يظهر عليه ذلك، ولسان الكاذب معروف. نعم. قال: وكيف يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة. وذكر قصة خديجة رضي الله عنها لما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. استدلت عائشة بماذا؟ بالأمارات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما نزل به خير محض، فقالت: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعون على نوائب الحق. فلهذا استدلت بهذه الأمارات على أن ما ينزل به أكيد أنه خير إن شاء الله. كذلك أيضا ورقة ابن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر، قال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. فهذه الأدلة يستدل بها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على أن مدعي النبوة يعرف كذبه من منطقه، وأما الصادق فإنه يعرف صدقه من منطقه. ثم إن الله يكرم بالنبوة من يكرم بالنبوة من هو مؤهل، من هو قد له مكانة عند الناس. هل يكون هذا النبي الذي يوحي إليه سبحانه هو أفجر الناس في الأعراض، في شرب الخمر، في التعدي، في كذا في كذا في كذا في كذا؟ ما رأينا نبيا هكذا. انظر إلى شعيب عليه السلام، ماذا قالوا له؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الأمين، لم يلقب في قريش أحد بهذا اللقب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله أعلم حيث يجعله رسالته، وهذا يؤكد ما ذكرناه وما قد نقل بعض الناس فيه الإجماع أن الأنبياء معصومون من الشرك. ونقول ومع كون معصومين ليسوا معصومين من الكبائر كتقعيد، إلا أننا لم نعلم أن نبيا كان يشرب الخمر وكان يزني وكان وكان، وهي كبائر. ومن جهة التأصيل فإنهم ليسوا معصومين من الكبائر قبل البعثة، ولكننا ما رأينا هذه الكبائر، بل إن الله حفظهم سبحانه وتعالى من أي شيء يقدح في مروءتهم، ومن أي ذنب يكون من ذنوب الخسة، بحيث إنه يعير بعد ذلك. ألا ترى أن فرعون عير موسى عليه السلام فقال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، مع أنه ما قصد القتل، إنما وكذا وكذه ولك ما هو كذا، وما أراد قتله فقتل، ومع ذلك فرعون قال له ذلك. فكيف لو كان نبي من الأنبياء يزني ومعروف، أو كان نبي من الأنبياء يشرب الخمر ومعروف، أو كان نبي من الأنبياء يقتل ويسرف في القتل ومعروف؟ ما رأينا قوما من الأقوام مع توافر الدواعي عير نبيا من الأنبياء بشيء من ذلك، مما يدل على أن الله عز وجل يربي ويصطفي ويختار ويهيئ لهذه النبوة من لا ينكر عليه دعواه النبوة. ولهذا ماذا قال الرسول؟ احتاروا ماذا يقولون في رسول الله، نقول كاذب، نقول مجنون، نقول ساحر، نقول كذا، نقول كذا، نقول كذا. وجدوا أقرب الافتراءات أنه ساحر، سحر عقول الناس، هم أنفسهم يتواطؤون على الافتراء، ثم يقول لا لا بس الناس هتقول لا ما جرب عليه كذب، لا الناس تقول لا هذا ما بكلام المجانين هذا، يعني هم أنفسهم يقتسمون القول فيه كما أنزلنا عن المقتسمين وفي القرآن. فلهذا النبي يرسل في ويبعث في أخلاق طيبة ومكارم أخلاق عالية. ولهذا النبي ماذا قال لقريش قبل أن يخبرهم بهذا الخبر؟ جمعهم وقال يا قوم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الجبل أو كذا، ها أكنتم مصدقية في جيش؟ قالوا نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا. الأول قال الإخبار، قال فإن رسول الله إليكم، فإذا بهم يكذبون ويكذبون وإلى آخر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصادق الأمين، وقصة الكعبة ووضع الحجر الأسود ليست عنكم ببعيد. ولهذا نقول بأن من خلق الداعية مهم جدا إخواني في التوطئة لدعوته، خلق الداعية مهم جدا في التوطئة لدعوته. يعني في فرق، مثلا أنت تصعد المنبر الآن وأنت مثلا على المنبر خطيب مفوه، لكن تركت محلا وتجارة تغش فيها، غشاش أو كذاب في التجارة أو خائن، لما تصعد منبرا كيف الناس تتلقى عنك؟ كيف الناس إن لم تكن تجارتك دعوتك فلن يستجيب الناس لدعوتك. لا تفصل بين منبرك وبين تجارتك، لا تفصل. فالمنبر الذي تأمر فيه الناس بتقوى الله لابد أن تكون في تجارتك متقيا لله سبحانه وتعالى، إنما في التجارة الغش والنصب والاحتيال والكذب وغير ذلك. ثم عند خطبة الجمعة، يلا من ضمن الفصول عند خطبة الجمعة توضى جماعة تطلع المنبر وتدعو الناس الأمانة الصدق، وانت أصلا كاذب وخائن من قليل، هذا يقبل منه؟ ما يقبل منه. إنما حينما تكون مستقيما في مسلكك، مستقيما في دعوتك. ولذا احنا قلنا أخواني الداعية هذا حمله عظيم، هذا لو كان فعلا يقدر الدعوة، ليست الدعوة وظيفة ولا شهرة ولا كذا، إذا كان فعلا يقدر الدعوة فحمله عظيم جدا، لأنك مراقب. ما هو مباح عند الناس ليس مباحا لك، ليس مباح لك. يا اخوان انت يمكن لو ركبت موتوسيكل وعملت بيه كده ولا حاجه يعني الناس بتقول ايه والشيخ ايه اللي حصل يا اخي؟ ده انت العربيه بتعطل بيك في الطريق يوم يقف السير ايه يا شيخ يا شيخ يا عطلت طريق الناس. بينما لو واحد عطل عمدا, واحنا بنشوف كلنا بنشوف في الافراح الطريق كله بيقف لما العيال يعملوا اللي هم عاوزين, كله يعمل عاوزه 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة وانت واقف. الله يهديهم. شوف العيال الوحشين, شوف مش عارف ايه, تقدر تنزل ما تنزلش. خلي بقى الشيخ غصب عنه العربية عطلت خلاص البطارية شطبت ولا اي حاجة, هتقول ايه كل اللي يمر عليه يقول ايه معروف كده يا شيخ يا شيخ. فانت تدفع ضريبة, انت غير الناس, انت غير الناس, الناس تعاملك معاملة اخرى, معاملة اخرى خالص, ما لا تستطيع تفعل اي شيء مما فعله الناس مما يعني قد يخرب مروءتك. لابد تمشي محاسب في منطقك, محاسب في مشيتك, محاسب في ولدك, محاسب في زوجتك, محاسب في اي شيء, اي شيء محاسب عليه. فلهذا الداعية الموفق هو من يكون ضابطا لهذه الأمور ومراعيا هذه الأمور حتى تكون قدوة للناس. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك هرقل ملك الروم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب, وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام, وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم, فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه, فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك, فقالوا لا.
يعني هذا من حنكة هرقل أنه لما جاء بأبي سفيان ليسأله أوقفه وأوقف أصحابه في مقابل وأمرهم إن كذب كذبوه, ليكون هذا أدعى إلى أن يقول الصدق, وسأله أسئلة ليستدل بذلك, هل محمد صلى الله عليه وسلم نبي أم لا؟ أسئلة استمارة نبي. تذكرون الاستمارة هذه زمان لما كنا نقول استمارة سلفي, أنت شيخ سلفي وتدافع عن نفسك وتقول هؤلاء الذين يجرحون وغلاة الجرح والتجريح وكذا الذين يريدون أن يخرجوا من السلفية بأهوائهم استمارة سلفي. واحد, مصادر الاستدلال. اثنان, مصادر الطلق, من تسمع ومن تجالس, من بطانتك, أين كتبك السلفية, أين صفحتك السلفية إن كانت لك صفحة, أين مصنفاتك السلفية إن كانت لك مصنفات, أين دعوتك السلفية إن كان لك تدريس للناس, أين براءك, من تعادي, من تحب, تعادي من, تتبرأ من, أريد صفحة براءتك, أريد براءتك في دعوتك. أي داعية له ولاء وبراء سواء كان ضالا أو كان مهتديا. الآن علي جمعة براء منين؟ علي جمعة يسر جبر كل هؤلاء أعلنوها حربا, كل الدين بقى الآن احضر الوهابية احضر السلفية احضر الوهابية, هذا رد على الوهابية, هؤلاء الوهابية, وهكذا واضح. من يعادي؟ يعادي الوهابية. أنت من تعادي؟ تعادي الصوفية؟ لا, ده منهم الظالم نفسي ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. في فرق بين صوفية أهل السنة وبين صوفية أهل البدعة, ها؟ شابهت؟ في فرق بين الديمقراطية وآلية الديمقراطية, التفرقات هذه من أين أتيتم بها؟ من أين أتيتم بها؟ والسنة ما لا اسم له إلا السنة. فمن تعادي؟ وهذه من بين النقاط التي تقوم بعمل استمارة داعية فيها, لابد أن تضع حولها 100 خط. ليه؟ لماذا؟ يعني هي أعظم من مصادر الاستدلال, يعني هي أعظم من مصادر تلقي, هي البرهان العملي. هي وحدها لو وضعت أمامها 100 نقطة فهي وحدها نقطة تمثل النصف لماذا؟ لأن المنهج قائم على الإثبات والنفي، على الولاء والبراء، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لا بد من وضع إنني براء. وأيضا فإنهم عدو، عدو لي إلا رب العالمين. نفس المنطقة، نفس المنطق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا. شو بقى اللي بيسموه، أظن ده ما فيش خطاب ديني عندهم خالص، ده خطاب عدائي، ده خطاب عدائي، اللسان العدائي. دول بيطلعوا كده، دول بيطلعوا، دول الصوفيه دول، ده لسان عدائي ده. وانت بقى ما شاء الله حبيبي الوهابي يا ولاد عمك، ما شاء الله، هتعزمهم فرح ابنك؟ ها هتعزم الوهابيه فرح ابنك؟ حاجه عجيبه. ناس ما لهمش اي كيان على وجه الارض، الناس دي ضلوا، الناس دي منحرفه، الناس دي احذروها، الناس دي كذا. ولما ياتي الكلام بالحق والسنه، الخطاب العدائي، نريد الخطاب بالدين القائم على التعدديه والقائم على الاستيعاب والقائم على كل هذا. دخل ملاحده، دخل روافض، دخل كل شيء، الا قوما يسمون عند الصوفيه بالوهابيه وعند الحزبيه بالمداخل. بحثنا في قاعده يقبل بها الوهابيه والمداخل ما وجدناه. طب يا جماعه مسلمون خدوهم باسم الاسلام، طب يا جماعه خدوهم باسم الوطن، مواطنه والله العظيم بطاقته مصري. اه والله بطاقتهم مصريين، مصريين والله، والله من الوطن ده، من الوطن. ما فيش برضه مواطنه مش نافع. طيب يا جماعه الاخر حتى، والله كل واحد فيهم اخر بالنسبه لك، برضه ما فيش فايده. طب اي حاجه، طب قولوا لنا بس اي حاجه، طب ممكن اي حاجه، اي حاجه، اسلام مش نافع، مواطنه مش نافعه، لغه، اي حاجه، اي شيء، ابدا. اخرج من الوهابيه عند الصوفيه، واخرج من المداخله عند الحزبيه، اخرج من هذا، واخرج من هذا، تجد الولاء للجميع والتعدديه وانت والاخر والمجتمع للجميع وما ادري ايه وكل شيء، بس الا الوهابيه، الا الوهابيه. اي موضوع يتكلم فيه بس الوهابيه، العيال الوهابيه يقولوا، العيال الوهابيه يقولوا، وهكذا. فاذا اي داعيه ولاؤها براء، فاذا كان هؤلاء ولاؤهم بباطل وبراءهم بباطل، فاين ولاء الحق واين براء الحق في دعوتك؟ هذه النقطه التي نبدا بها، مع ان عندنا 100 نقطه، بس انا عايز اقول لو سمحت وريني بس قبل ما اقرا الاستماره كامله، اعطينا نقطه البراء بس نبدا بها الله يكرمك. نقطه البراء مما يتبرا، ممن يتبرا، ومما يتبرا، ممن يتبرا اعيان، ومما يتبرا مناهج، مناهج، اي منهج يتبرا منه، واي اعيان يتبرا منه. اذا هذا القسم المهم جدا في استماره الشيخ السلفي. يبقى الشيخ السلفي حق واهله وكتبه، باطل واهله وكتبه، هؤلاء ولاء وهؤلاء براء. هذا ماذا؟ المحك العملي لاستماره الشيخ السلفي. فانت اجب على استماره هذه، جايب كم درجه في هذه وكم درجه في هذه وكم درجه في هذه، لكن نتيجه الاختبار في استماره سلفي لا دور ثاني ولا تقبل النقص. يعني لو 10 اسئله جبت 9 اسئله 90 من 90، والسؤال العاشر 0 من 10، بقى مجموع كام؟ 90. كده امتياز في المدارس، لكن كده مردود المنهج في السلفيه. ليه؟ لان السنه ما لسم له الا السنه. فانت نجح في كله الا القدر، نجح في كله الا الصحابه، نجح في كله الا البراء من البدع، نجح في كله الا الايمان، نجح في كله الا التكفير بالذم، نجح في كل إلا الخروج على السلطان، نجح في كل إلا العزل، نجح في كل، لست بسلفيا. ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. سفيان الثوري ما قال اعملوا استمارة للربيع، إنما قال من بطانته؟ قال القدرية. قال قدري. ابن عمر ما قال اعملوا استمارة للقوم الذين ظهروا قبلكم يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل، ما تقبل الله عز وجل منه. أحمد رحمه الله ما قال اعملوا استمارة للكرابيسي، فإذا كان قد رسب في قوله إذا كنتم تقولون الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، بحيث لو رسب 10 في هذا السؤال ونجح في غيره، وهو من؟ وهو الذي يعطي الكتاب لأحمد، وهو الذي يعرض كتاب أحمد، وهو الذي يقول أحمد أعقل من كذا وكذا وكذا، ومع ذلك لما رسب فهذا قال حذروا حذروا منه، هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم مادة. فدل هذا على أن السني، السني هو من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، بريء من كل الأهواء. هذه النقطة الجوهرية، ولهذا اقتصر عليها السلفي في تعريف السلفي، من السني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. شفت النقطة؟ لأن فعلا ده المحك، هذا المحك الرسمي. أنت بتدرس كتب السنة طوال اليوم، أحد الإخوة أحد هؤلاء بأستمع إلى مقطع أنا سمعه من زمان من سنين بس يعني جاء أمامي فكررت سماعه لأعيد ألفاظه. يعني سبحان الله، هذا يعني طالب علم كان الإنسان يغبطه لمكانته من المشايخ، بيغبطه لمكانته من المشايخ. ولما يأتي السؤال في سيد قطب، يا الله يا أخواني أنا ما أدري السائل هذا هل هو مغرض؟ هذا السؤال خبيث، خبيث. إن كان الذي يسأله خبيث ويسأل هذا السؤال خبيث ليختبر ما عندي وليرى ما عندي فالله حسيبه والله الموعد، وإذا كان يسترشد فأسأل الله أن يهديه. هذا السؤال الذي يأخذ ويعطي وكذا والناس فيه، وأقول وتبين الله وبعدين وضع منهج الموازنات. الأستاذ سيد قطب، أنا ما أنصح بكتب الأستاذ سيد قطب لأنها كتبت في عصر كان يناسبه وعصرنا الآن لا يناسبه. الأستاذ سيد قطب عنده ما أنصح بكتبه، ليس من العلماء وعنده أشياء ومخالفات وكلام قبيح جدا، قبيح جدا، ولكن يضع هنا نقطة وهنا نقطة، يضع هنا نقطة وهنا نقطة، يضع هنا نقطة وهنا نقطة، وفي النهاية هذا جوابي، هذا جوابي. وأنا أعرف أن هذا كذا، وقد ينشر لي المناشير من هؤلاء الذين يضعون شفرة، يضعون شفرات على كذا، هؤلاء الذين عندهم جرح وتجريح، مش جرح وتعديل، جرح وتجريح. يعني سيد قطب أهون أحد في الإجابة، وإنما اللي سأل يا خبيث يا ما أدري إيه يا كذا يا كذا كذا كذا. أنت تنتظر أحد يسألك عن سيد قطب؟ لو أنك سلفي أنت تنتظر أحد يسألك عن سيد قطب؟ بالعكس، ده أنت تقول جزا الله خيرا من سأل عن هذا الرجل، فإن هذا الرجل قد أولع به كثير من الناس وهو رأس عند التنظيمات الإرهابية في هذا العصر والزمان وإلى آخره. سيد قطب ما يحتاج أنك أنت تقول خبيث سأل وفلان سأل، لكنك تخاف أصلا من جواب سيد قطب لأنك قد تخسر بعض الناس. ثم تتبعت في بعض الأجوبة، إذا بالرجل نفسه معروف، نفسه معروف أنه احذر من هؤلاء واحذر من هؤلاء والذين يسلون ما أدري إيه ويضعون ألسنتهم في إيه وإلى آخره. فهذه النقطة هي النقطة الجوهرية، نقطة البراء هي النقطة البارزة في استمارة شيخ سلفي، هي النقطة البارزة في استمارة شيخ سلفي. أنا يعني بصفة عامة أنصحكم لا تجالسوا شيخا لا تتكلم في البراء من أهل البدع، وأرى هذا منهجا حتى ولو تحت شعار اطلبوا العلم وتحصنوا بالعلم والأمر مبكر لا يبدأ الطالب منكم في كذا، لا تنشغلوا، لا 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 إلى أخي تعلموا أولا يا أخواني، تعلموا يا أخواني ما أدري يا أخواني. طب أنت تعلمت يا شيخ، طب نحن طلبة ما نتكلم وأنت شيخ تعلمت، أين كلامك؟ نريد مقطعا أذكر بعض المشايخ لما قيل لهم لا تكلمون في هذا وفين التحذير، صار طلاب عبر النت يجيبوا كلامه وكذا وكذا إلى آخره من أجل أن يحصلوا أي شيء أي شيء أي شيء في التحذير. مرة جابوا له مقطع مش عارف تحذير من الإخوان والتنبيه، مقطع كان عام يعني ما أدري مناسبه بصفة عامة رخو يعني ما مش مقطع وهكذا. إنما الشيخ محتاج، الشيخ نقطة التميز عنده في البراء، إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الله التي جاء بها الأنبياء براء لا إله إلا الله. ولهذا كانت الخصومة في هذه، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء العجاب، إنني وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا عم قل لا إله إلا الله، أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو ده الصراع يا إخواني، حقيقة الصراع. المشركون لا يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في خلقه، ما في مشكلة صادق أمين وما في مشكلة صلي. المشركون لم يعترضوا على زيد بن عمرو بن نفيل، المشركون لم يعترضوا على المتحنثين من قريش بالعبادة، ولا اعترضوا على النبي يوما كان يذهب إلى غار حراء يتخلى فيه صادق أمين. إنما جاء الاعتراض من أول ماذا يا إخوان؟ من أول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا هم حاصروا الخصومة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى جاء البراء هنا، فما هي استمارة شيخ سلفي؟ البراء. انظر إلى هذه النقطة، انظر إلى هذه النقطة، كان شديدا على أهل البدع، كان جذعا في عين أهل البدع، كان قوالا بالحق، كان قوالا بالسنة، كان ناشرا لمذهب السنة والجماعة، كان إلى آخره. هذه النقطة، إنما كان يدرسنا شرح رياض الصالحين وشرح مدارج السالكين وشرح كذا وكذا إلى آخره، شيء طيب أن يشرح ورقة شيء طيب، لكن لابد، أين حجم دعوتك؟ 40 سنة 30 سنة، أين حجم البراء من الباطل في دعوتك وتسمية أهل الباطل حتى تعرف الأمة موضع أقدامها من هذه السنة؟ فإذا كانت هذه استمارة عالم سلفي أو داعية سني، فكيف باستمارة نبي؟ كيف باستمارة نبي؟ نبي. من هنا كانت أسئلة هرقل مركزة، لأنه كان على علم، كانت أسئلة مركزة. فقال نعم.
هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل كان هذا القول هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس
أشرفوه؟ هل كان كنتم تتهمونه بالكذب بالكذب، لأن هذه نقطة مهمة جدا. الله لا يرسل كذابا، ثم إن الكذب متعلق بالإخبار، فإذا كان كاذبا نقول هذا من جملة كذبه، لكن يسأل عن هذه الصفة وهي أخص صفة المرسلين. نعم.
وسألهم هل اتبعه
أعد يقول في من؟ تمام. نعم. وله مناقب جمة منها التعصب في السنة والمغالاة فيها وقمع أهل البدع ومجانبتهم ومنابذته. نعم. طبعا بغض النظر عن عبارة مغالاة وتعصب، لكن المراد من ذلك أنه كان شديد التمسك بذلك، وكان قوالا بحق، وكان قائما على أهل البدع، ولهذا احنا قلنا لكم كثيرا كثيرا إذا رجعتم إلى عبارات السلف وجدتم أن عبارات السلف شدة الثناء على من اشتد على أهل بدع، ولم نجد تحذيرا واحدا من السلف يحذر من كثرة الكلام في أهل البدع، ومن كثرة التحذير من أهل البدع، ومن تسمية أهل البدع. إنما هذا شيء حدث في أهل البدع وأهل الأهواء اليوم، أو على الأقل على حصل لجهال بمنهج سلف فصاروا يعدون هذا من التجاوزات. نعم، فدعك من الذي يقول أنا لست معترضا على الجرح والتعديل، أنا معترض على كثرة الجرح والتعديل، هذا معترض على الجرح والتعديل، هذا معترض، وإلا قل له أعطني عددا لا أتجاوزه، هذا معترض في الأصل. هذا مثل ما قال أرطاه لما يقود رجل في المجلس: دعونا من هذا، إذا ذكر البدع دعونا من هذا ودعونا منهم، فقال: هو منهم لا يخفى عليكم أمر. فأيضا هذا انتبه، هذا الكفر وما الكفر، هذا الرجل كما قلنا منهم، لأنه لن يقبل إلا العدد الذي يرضي، وفي الحقيقة لن يقبل شيئا من هذا، بدليل هو داعية، أين حجم التحذير من أهل البدع في دعوته؟ عشان نعرف كم يعني خلاص عرفنا من على لسانك الإخوان، وعرفنا التبليغ، وعرفنا جميع التنظيمات الموجودة، وعرفنا هذا موجود في دعوتك، عرفنا رؤوس المبتدعة في العالم: سيد قطب عندك معروف، عمر عبد الرحمن معروف، قرضاو معروف، غزالي معروف، طحان معروف، كشك معروف، شعراوي معروف، كل هؤلاء معروفون عندك، يعني المسألة معروفة لكنك لا تكثر، هات. لكن إذا نظرت إلى هؤلاء ما تجد عنده شيء من هذا. نعم.
وسألهم هل اتبعه ضعفاء؟
الرجل بكت من سأل عن سيد قطب، بكت، مش بقى سأل عن سلمان العودة ولا صفر حوالي، بكت من سأل. فانتبهوا يا أخواني، الدعاء المنتشرين على الصفحات يا أخوان، سبحان الله، يعني الحقيقة أمور تخفى سبحان الله. نعم، على البعض. وإذا بحثت في حال الداعية الدعاء، في واحد منتشر كنا سئلنا عنه من فترة، أكثر من فترة، لكن ما كنا يعني بحثنا في حاله، ومنتشر موجود، اسمه وليد ابن راشد السعيدان أو السعيدان، هذا مشهور يعني، وشكل سلفي وكذا وكذا، لكن هذا الرجل أيضا يدافع عن المبتدعة هناك، سلمان وصفر والعريفي، ويقول كده، يقول الذين يجعلون ألسنتهم، هذا الخبيث اللي بدري ويطعن في الدعاء والعلماء كالعريفي وسلمان وصفر وهؤلاء العلماء يدافع عنه. فلهذا سبحان الله، فعلا يطلبوا العلم على يد الأكابر، وأن أمثال هؤلاء يا أخواني فعلا قد يغتر بهم، وقد يغتر الواحد بهم، لهذا فعلا قاعدة محبوكة يا أخواني: أكابر ومن على ضربهم. ومن على ضربهم، اللي على ضرب الأكابر هؤلاء كما قلنا سنة ظاهرة وطريقة وتمحور حول كتب السلف، وهذا كما قلنا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى لو انتقلت من أكابر إلى من بعدهم فلا بد أن يكون صعيدا طيبا، لكن إذا وجد الكبير وتتمكن من التلقي عنه لا تعدل به أحدا، لا تعدل به أحدا، لكن كنت ولا بد فلا بد أن يكون صعيدا طيبا. والصعيد الطيب أربعة، من توفر فيه الأربعة شروط: العلم، السنة، رسوخ في الباب الذي يدرسه، طريقة، عمل مجلس كل يوم وقته في مسألة المنهج يقدمه، إنما هو فلان الشيخ فلان مثلا زكاه ويفعل ويرد وليس له حجم في كتب السنة ولا ربط الأمة بكتب السنة وما عنده تحري حتى في الجرح والتعديل، لا، على طريقة أهل العلم يقدم السنة التي منها التحذير من أهل البدع والأهواء، يربط الأمة بكتب السلف، ليس يربط الأمة بنفسه، يعني منهج على ضرب الأكابر مثل ما فعل الأكابر، نشروا كتب السنة في الأمة وعلموا الأمة ومع ذلك قاموا بالواجب عليه. فلا تكاد تقول إن هذا لعله يكون سلفيا ودعوته كذا حتى يتورط، والتورط كله في هذا الباب. شوف التورط كله في هذا الباب، يعني الرجل هذا يتكلم بالسنة في باب كذا وكذا وكذا وكذا، ويأتي يرد على من يجرح سلمان وصفر وعريفي وعائض وكذا ويدافع عنه، وسيد قطب له عليه، نعم، وسألهم
هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرفهم، فذكروا أن الضعفاء اتبعوه، وسألهم هل يزيدون أم ينقصون، فذكروا أنهم يزيدون، وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقالوا لا، وسألهم هل قاتلتموه، قالوا نعم، وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، وسألهم هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر، وسألهم بماذا يأمركم، فقالوا يأمرنا
في رواية قال ولم تمكنني كلمتنا أن ندخل فيها شيئا إلى هذه الكلمة، فقلت نحن بيننا وبينه كذا وكذا وما ندري ما هو صالح. لما سئل هل يغدر فأراد أن يقول شيئا، قال يعني لم تمكنني كلمة أن أدخل شيئا فيها إلا هذه، فقلت نحن بيننا وبينه عهد وكذا وما ندري ما هو فاعل أو ما هو صانع في ذلك. نعم.
وسألهم بماذا يأمركم، فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
انتبهم، دعوة واضحة. إذن السؤال، الكفار فهموا الخطاب ولا لا يا إخوان؟ فهموا الخطاب، فهموا البيان، عرفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما المطلوب فيها، ها؟ يبقى التوحيد، نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذا فيه منه أخذ أهل العلم فائدة من هذا، وهو أن الصلاة كانت هناك صلاة واجبة قبل الصلوات الخمس من أول الإسلام، فكانت هناك صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، هذا قبل الصلوات الخمس. أما فرضية صلاة الخمس هذه كانت في ليلة المعراج، لكن قبل ذلك كانت هناك صلاة. نعم.
وهذه أكثر من عشر مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك، فقلتم لا، قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله، فقلتم لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله، وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقلتم لا، فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أو أشرفهم، فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال
ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، فالضعفاء هم الذين يتبعون الرسل أولا، ليس علية القوم. لماذا يا إخوان؟ لأن علية القوم إن كانوا محافظين على شرف ومناصب، طبعا النبي أعلى المناصب، فلهذا ما يميلون إليه، لأنه بيأخذ منهم أو بيسحب من تحت أرجلهم البساط. وإن كانوا أصحاب شهوات وأموال وأشياء، فطبعا هؤلاء يأتون بحلال وحرام والكسب الطيب والكسب، ولهذا تجد دائما يعني الذين يتبعون الدعاة إلى الله عز وجل تجدهم من ماذا؟ من أواسط الناس، فقراء وأواسط الناس، ما تجد علية القوم. ولهذا أنت تتعجب، يعني لو الآن ما نتعجب من أي واحد جالس فيكم الآن في الدرس، ما نتعجب، لكن لو جاء مثلا رجل من علية القوم تاجر كبير أو رجل من علية القوم نقول سبحان الله يعني ما شاء الله ده بيحضر الدروس ومثلا ممكن يحضر يوم في الأسبوع ده بيحضر ما شاء الله ومحب للإخوة محب للدعوة يعني عجيب إن واحد من دول ها يجي يحضر درس يعني كم واحد من علية القوم يحضر الدروس العلمية عند المشايخ هذا الأمير الفلاني مثلا أو هذا كذا أو هذا من هذا لا يكاد يوجد إلا النادر إلا القليل انشغل بالمال وبالتجارة وبالجاه ثم هناك شهوات يعني ممكن يأنف يعني يجلس مني يعني ما حتى كنا نسمع يقول لك ابن باز هذا يسمون عندهم يعني خضري أو شيء من هذا هو ليس لهم من قبيلة يعني لها وجاهة وهذا فكانوا لا يرون يعني من علية الناس أو شيء فقد يمتنع من الحضور انه يحضر لمين يعني يحضر لمين او كذا ثم عنده ما يطغيه من مناصب ومن اموال ومن ومن وهذا امر معروف مقرر نعم
وهذه اكثر من 10 مسائل ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الادله فقال سالتكم هل كان
ولا دائما نقول عندنا الوزير ابن هبير في الوزير من تاني كم وزير في العلماء في عمر امه الاسلام كم وزير في العلماء والأمير الصنعاني والأمير مدري فكم كم واحد نعم
ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد وهذا من أعظم علامات الصدق والحق فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف
نعم هذه قاعدة يا أخوان قاعدة الكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف الكذب قد يروج لكن يروج كم ها يوم شهر سنة ثم ينكشف لا يمكن تجد كذابا على طول الخط الناس تصدقه ويضحك على الناس وتلعب به لا بد حتما سيسقط الكذاب وسيبين أمره لأنه لا يمكن أن يتجمل طيلة أمره ثم إن الله عز وجل بحكمته البالغة يفضح هؤلاء ولو سترهم حينا نعم
وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم إنها دول وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها
انتبهم كيف أخذ هرقل من هذه الحرب دول ما قال إذا ليس بنبي إذ كيف تكون لكم الغلبة في بعض المرات لو كان نبيا لما انتصرت لا ده أخذ منها فائدة وكذلك الأنبياء تبتلى يعني نصر وهزيم أخذ ورد إيذاء وهكذا إخراج فكان من المخرجين المرجومين كل هذا حصل الأنبياء ما قال لا يبقى إذا ليس بنبي طالما أنكم انتصرتم عليه ولو مرة واحدة يبقى ليس بنبي إذ كيف يكون نبيا ولا يكون مؤيدا حتى لو ما معه جندي واحد الله عز وجل لماذا لم ينصره الابتلاء لهذا كانت بدر وكانت أحد كانت مؤتة كان الخندق وكان هكذا الأنبياء تبتلى وتكون العاقبة له وهذا الذي حصل كذلك الأنبياء تبتلى وتكون العاقبة لهم ولهذا قال موسى عليه السلام لما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فالعاقبة تكون للمتقين لا تكون للمفترين ولا تكون حتى الدعاء يا أخوان الدعاء الذين قد تزهزه لهم الأموم ويكون لهم الحظوة عند الناس إلى أي مدى إلى كم ثم يسقطون والمراد بالسقوط عند أهل الخير عند أهل الفضل عند من يحسنون الظن بهم، إنما عموم الناس ورعاء الناس ليسوا وزنا عند الناس. ولهذا عبارة بيننا وبينهم يوم الجنائز واستغلال الأعداد في ذكر الفضائل، استغلال الأعداد في ذكر الفضائل بيننا وبينهم يوم الجنائز والحكم على ذلك بالعدد، هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. الذين تراهم رعاع ليسوا الناس، إنما الناس من قال الله عنهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس. الناس هو من قال فيهم النبي أنتم شهداء الله في الأرض، هم هؤلاء الناس. فأين هؤلاء الناس من جنائز هؤلاء؟ وقد جاء في بعض الجرائد في موت فنان مشهور كانت قد حضرته جموع فترجموا لجنازته بهذا العنوان، معي مع المحمول بس أنا ما أذكر أسماء هؤلاء، ها؟ قالوا بيننا وبينهم يوم الجنائز، في فنان وضع عنوان بيننا وبينهم يوم الجنائز، فنان مشهور ليه جموع كثيرة جدا حضرته، فقالوا أيضا ترجموا بيننا وبينهم يوم الجنائز. فمعلوم وبعض الفنانين هناك من انتحر يومها، واللي يلقي بنفسه من بلكونة، واللي تلقي بنفسها من بلكونة وهكذا. وفي جنازة معروف يعني الجنازات والكثرة حسب الرعاع الذين يتبعون. فإذا كان على موقعك على صفحتك النهاردة وانت داعية ضال، داعية ضال 10 مليون وخمستاشر مليون، وعلى صفحة العالم 15,000 أو 10,000، فأكيد هيبقى جنازتك إيه؟ هيبقى جنازتك برضو 30 مليون وجنازة العالم 15,000. فمن أحبك وشاركوا على صفحتك هم الذين سيشاركون في جنازتك. فلما لم تكن هذه الأعداد دليل صدقك على صفحتك، فكذلك هذه الأعداد ليست دليل صدقك في جنازتك. فهذا أمر معروف، لكن يعرفه مين؟ أهل العلم، أهل العلم الأثبات. فبيننا وبينهم يوم الجنائز بمعنى قد لا يشيعه إلا الرجل. شوف يروح اللي بيحملوا الجنازة كم، 4 هم لا يشيعوه يروحوا، ومع ذلك بيننا وبينهم الجنائز. ليه؟ لأن الأربعة هؤلاء هم أهل السنة، فكان في بلد كلها أهل بدع فلم يشيعه إلا 4 لأنهم الأربعة الذين أهل السنة، فنقول بيننا وبينهم يوم الجنائز. فشهد له قلة مشيعيه على أنهم من أهل السنة. شوف 4 يحملون الجنازة، هذا تماما مثله مثل الضابط الذي وضعه أهل السنة والجماعة. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمر على كتاب السنة. جنازة فيها 4 نقول يا الله ما شاء الله بيننا وبينهم الجنائز. شوفوا هذا يدل على إيه؟ من أهل البدع. ولهذا لم يشيعوا إلا 4 من أهل السنة بس، تبقوا 4 مليون ما شاء الله بيننا وبينهم يوم الجنائز. شوف 4 مليون حتى أغلقت المحلات وحتى محبة، لأنه كان مضرا للسنة وظهرت في جنازته السنة وأحلوا السنة كما في جنازة أحمد. ده مش مجاملة، لكن انظر ماذا حصل في جنازة هذا وماذا حصل في جنازة هذا. المهم المشترك بين 4 والأربعة مليون ظهور السنة، هذا المشترك. والتاني بين 4 والأربعة مليون ظهور البدعة. يبقى إذا الفارق ما هو؟ فاعرضوا أمره على الكتاب والسنة. انتبهتم إخواني؟ يبقى بيننا وبينهم يوم الجنائز الجنازة التي تظهر فيها السنة وأهلها هي التي يقال بيننا وبينهم يوم الجنازة، والجنازة التي تظهر فيها البدعة هي الجنازة التي لا تشهد لصاحبها. يبقى هذا هو الضابط، 4 هنترجم، 4 من ينهى نترجم، ما فيش بقى مجاملة. مش لما بقى 4 تقول والغربة وكذا، تم لما بقى 4 مليون ها؟ عندنا طالما أن صاحب الجنازة على السنة فاعلم أن جنازته فارق بينه وبين أهل البدع، لأنه عاش متميزا فمات متميزا، عاش متميزا فمات متميزا. ولن تتميز جنازتك إلا إذا تميزت دعوتك. لن تتميز جنازتك إلا إذا تميزت دعوتك. ولهذا فإن العبارة المشهورة بيننا وبينهم يوم الجنائز لابد أن يسبقها عبارة بيننا وبينهم أيام الدعوة. قبل الجنازة في أيام، يوم الجنائز يوم ختامي، لكن قبله يوم الدعوة، بيننا وبينهم يوم الدعوة، فيوم الدعوة ينبني عليه يوم الجنائز. فالتميز ليس يوم الجنائز فقط، التميز قبل ذلك، فمن تميزت دعوته تميزت جنازته. والشهداء هنا هم الشهداء هنا، والمثنون هنا هم المثنون هنا، والطاعنون هنا هم الطاعنون هنا. فبيننا وبينهم حياة قبل ممات، ودعوة قبل وداع. عرفتم يا اخوان؟ يبقى تماما قولك في هذه المسألة هو قولك في من طار في الهواء وسار على الماء، فليلتبس عليك أمر من هذه الأمور ولا يختلط عليك شيء. صاحب السنة يا اخواني صاحب بصير، صاحب بصيرة، لأن بيمشي في كل شيء بالدليل. لا بيغطر بطيران في الهواء ولا سير على الماء، ولا بيغطر بدمعة واحد، ولا بيغطر بحفظ واحد، ولا بيغطر بكثرة تصانيف وكتب، ولا بيغطر، ما يغطر بهذا. فليس العلم بكثرة الوقت والكتب. ولما تكثر كتب ونقول شيخ الإسلام كان بألف عين، ألا أنتم متناقضون. شو تقولوا ليس العلم بكثرة الرواية والكتب وكذا وكذا، وشو تقولوا ده شوف فلان له من المصنفات، احنا احترنا فيكم لأنك لم تفهم. في قول السلف ليس العلم بكثرة الرواية والكتب ليس نفيا أن يكون العلم كثرة رواية الكتب، لأنك لابد أن تفهم المراد بتتمة العبارة، ولكنه نور يقذفه الله. فإذا قذف هذا النور في القلب ونطق بالحكمة مع كثرة الكتب كان نورا على نور. أما إذا انعدم وكثرت الكتب فلا تلتفت. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا ما لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل من هذا فيأخذ من هذا الحديث. لكن هل هذا نفي إلى أن يكون المفلس من لا مال له؟ لا، لكن النبي أراد أن يقول لك هذا المفلس عندكم، لكن المفلس الحقيقي هو المفلس من حسناته، هو المفلس من حسناته يوم القيامة، المفلس الحقيقي. ولا ينفي هذا أن يكون المفلس هو من لا درهم له ولا دينار. أتدرون من المسكين؟ من هو المسكين؟ فهذه مفاهيم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمقها في الصحابة. يبقى ليس العلم بكثرة رواية الكتب، فلا تأخذ من هذا أن كثرة رواية الكتب ليست علما، لا، ولكن ليست مفيدة، ليست تشهد الإنسان بالفضل إلا إذا صاحبها نور يقذفه الله في قلب الإنسان. ليس الفضل راجعا للفصاحة واللسان والبيان، ولكن الفضل يرجع إلى موافقة الحق. ليس معناه إلغاء الفصاحة في الفضل، ولكن هناك فصاحة سجعها كسجع الكهان، وهناك فصاحة يزيد بها الحق والبيان. فالفصاحة مطلوبة، فصاحة محمودة، لكن فصاحة يحق بها حق ويبطل بها باطل. فانتبهوا لهذه المسائل. فنحن مع جنازة يحملها أربعة نقول بيننا وبينه يوم الجنائز، وجنازة يحملها 4 مليون نقول بيننا وبينه يوم الجنائز. هذا وذاك ليه؟ لأن هذه الجنازة شهد لها التميز إن كثر عددها وإن قل عددها، لأنه إذا كثر العدد فأهل السنة ماذا قالوا؟ الوراق عبد الله الوراق ماذا يقول في الجلسة أحمد؟ وقد وأظهر الله فيها السنة ونطقوا بالسنة ونطق أهل السنة بالسنة وضع يبقى جنازة. ده كانت جنازة ولا كانت محفلا عظيما لإظهار السنة؟ وأحمد الناصر الخزاعي مصلوب، مصلوب مقتول، بيننا وبينه يوم الجنائز، صلب لماذا وفي أي شيء؟ فلان دفنوه ليلا لم يشهد جنازته أحد، شهد ذلك له بالسنة، شهد ذلك له بالسنة. فهذه مفاهيم إخواني لابد أن تعمق، خصوصا البيان الأخير هذا بيننا وبينهم يوم الجنائز، لأن العوام أخذوها وكل الدنيا أخذت، بقى الآن من كثرت جنازته عظم فضله أيا كان بيننا وبينهم يوم الجنائز، ومن قلت جنازته قل فضله. فلابد من إيضاح هذا المفهوم وهو بيننا وبينهم يوم الجنائز. نعم، احنا عندنا مقطع في هذا خلاص اكتب هذا نزلوه. نعم،
عبد الوهاب الوراق كلمته.
عبد الوهاب الوراق نعم.
قال الذهبي ورحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء، قال الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: اظهر الناس في جنازة احمد بن حنبل السنة والطعن على اهل البدع.
السنة والطعن على اهل البدع، السنة والطعن على البدع. طب في جنازة المبتدع يظهر هذا؟ ما يظهر هذا، إذا بيننا وبينهم يوم الجنائز. نعم،
فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام وكبت أهل الزيغ.
الله أكبر. نعم نعم، اقرأ في الميكروفون.
عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي.
الإمام، الإمام ابن الإمام، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، الإمام ابن الإمام. نعم،
قلت لأبي: رجل وقعت
له. هنيئا لك أباك وهنيئا لأحمد ولده، هنيئا، سبحان الله. نعم،
قلت لأبي: رجل وقعت له مسألة وفي البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف وفقيه من أهل الرأي، أيهما يسأل؟ فقال: لا تسأل أهل الرأي، ضعيف الحديث خير من قوي الرأي.
نعم نعم،
شيخ الإسلام شيخنا.
نعم، قال شيخ وهذا الإسلام فيه أن العلم لا يتلقى عن أهل البدع، الرأي عن البدع. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموعة،
وليس معنى ذلك أنه هو يسأل الجاهل، قال ضعيف الحديث يعني ماذا؟ يعني هو من أهل الحديث وكذا، لكن قد يكون عنده ضعف في العلم بالمقارنة إلى قوي الرأي، يعني ده في الفقه أقوى. هذا انتبهوا، احنا في مصر لازم نقف عند كل حاجة، لأن في حاجات بتولد في الرؤوس لازم الإنسان يقف عندها. لكن ولهذا نعتبر أعظم البيئات في نظري، هذا لأحد أن يخالف فيه، أعظم البيئات في إكساب الداعية تجربة بيئة مصر. عارفين انتوا المستشفيات العامة دي؟ خد بالك نفسنا، أعظم البيئات في إكساب الداعية التجربة بيئة مصر هذه. كل الأفكار بكل المستويات، ها؟ بالعرض، كل شيء تجده هنا. فيقال كده أحمد دل على ضعيف الحديث، ما ضعيف الحديث أنا أقول على الله ما لا يعلم. يبقى كيف كان يقول هذا ولا ذاك؟ انتبه بارك الله فيك، عبد الله بن احمد يعرض مقارنه بين الرجلين من جهه العلم، هذا اضعف من هذا والثاني قوي، اضعف من هذا والثاني قوي، لكن هذا على السنه وهذا على البدعه. اما البدعه فلا تسال ولو كان قويا في العلم، اما هذا فاسال، لكن لا يعني انك تسال الجاهل، هذا أضعف من هذا. أنت في الأصول مثلا في البلد هذه بالضبط كده. انت في البلد يا اخ يا سني يا سلفي وموجود علي جمعة هو في الاصول اقوى منك او الحفناوي او ما ادري ايه مثلا ده على التسليم. ولا طبعا انا دايما اقول هؤلاء ضعيف في السنة ضعيف في العلم, لكن قد يكون عنده روايات وكتب وتخصص وان لم يكن مهديا. طيب انا بسأل السؤال, نسأل علي جمعة ولا نسألك؟ اقول اسأله مع انك اضعف من هذا, اضعف من هذا لكنك لست ضعيفا. انتبه, اضعف من هذا لكنك لست ضعيفا في العلم, لا تسأل والا ما احيل عليك. لكن انت اضعف من هذا, اضعف من هذا المحدث. انت في البلد مثلا احمد عبد الكريم ده ولا اسمه عبد الكريم هذا المعبد في الحديث مثلا مشهور في التخصص وكذا, لكن مبتدع ضال صوفي اشعري مرتم في احضانهم الليل والنهار ينتقد مشايخنا وعلمائنا اهل السنة والجماعة. طيب موجود في البلد وموجود زيد احد اخواننا من اهل الحديث, هذا في الحديث اضعف. السؤال بقى نسأل من؟ عندي مسألة اسأل من؟ قال اما ضعيف الرأي اما المبتدع فلا تسأل, سل ضعيف الحديث, سل الاخ هذا, لانه اما ان يكون عنده علم فيفتيك به او يدلك على من يفتيك فيه. لكن اسأل اهل السنة, والاخ قوي لكن بالنسبة لهذا ضعيف. اعد الاثر, ها اعد الاثر. يبقى ليس معنى هذا انك تسأل مين, انك تسأل من ليس اهلا حتى ولو كان من السنة. لكن هذا بالمقارنة, الرجل نحن في بلد فيها رجل قوي الرأي وعنده فقه وعنده علم لكنه صاحب رأي, والثاني ضعيف أضعف من هذا لكنه على السنة, من نسأل؟ ها أعد.
قلت لأبي رجل وقعت له مسألة وهو في البلد, وفي البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف.
رجل من أهل الحديث فيه ضعف, لاحظ مش ضعيف, مش ضعيف لا يسأل, فيه ضعف. ها
وفقيه من أهل الرأي,
وفقيه عند فقه وعند قوة في العلم من أهل الرأي, من نسأل؟
أيهما يسأل؟
ها
قال لا تسأل أهل الرأي ضعيف الحديث.
انتبه, لا تسأل الرأي كلية وعموم غير مخصص, لا يخصص, ما له مخصص أبدا, ما له مخصص. لهذا بدأ به أحمد, هذه مسلمة يا عبد الله, لا تسأل, لا تسأل صاحب الرأي, وبالتالي لا تتعلم عليه صاحب الرأي, وبالتالي لا تنشر كتاب لصاحب الرأي, وبالتالي لا تنظر في كتاب صاحب الرأي, وبالخامس وبالعاشر وبالمئة وبي وبي إلى آخره. هذا واحد ها
ضعيف الحديث خير من قوي الرأي.
ضعيف الحديث الذي يفتي بعلم فيما يستفتى فيه خير من قوي الرأي. يبقى انتبهت, انتبهوا. يبقى المسألة مقارنة بين وبين كما أمثلها لك الآن. ها أخ بيدرس الحديث وبينفع الله به, وهذا معبد عبد الكريم احمد في البلد, هذا اقوى من هذا في الحديث الكوثري, بلاش احمد عبد المعبد ده ممكن يكون شغال يعني خادم للكوثري. الكوثري كان من فحول علماء الحديث في هذا العصر. طب الكوثري وعندك احمد, هذا علم عنده علم بالحديث وهذا عنده علم بالحديث, طبعا ما في مقارنه في القوه, لكن هذا صاحب رأي وهذا صاحب سنة. نسأل من؟ نسأل أحمد. وليس أن أحمد ضعيف ضعفا لا يؤهله إلى أن يفتي, لأننا نسأل رجلين, لا نسأل من لا يعلم ولو كان من أهل السنة أو كان لم يعرف برسوخ, ولا احنا قلنا في الشروط واحد صاحب سنة, اثنان صاحب رسوخ, لكن قلنا في العلم الذي يدرسه, قد يكون صاحب رسوخ في الفقه, قد يكون صاحب رسوخ في مسألة, لأن الاجتهاد يتجزأ, قد يكون صاحب رسوخ في مسألة, في مسألة, يبقى في المسألة المسؤول فيها في العلم الذي يدرسه, وليس بلازم أن يكون المجتهد المطلق. وأن يكون على طريقة العلماء فتكون صاحب شذوذات، قد يكون على السنة ولكن يأخذك في طريقة العلم والتعلم بعيدا عن طريقة أهل العلم، وأن يكون عاملا بذلك، لأن هذا علامة صدقه، ولأن العمل يلتمس كما العلم يلتمس. إنما تجلس عند شيخ عنده علم بلا عمل لا بركة فيه، اهرب، لأنه سيؤثر عليك وسيأتيك جربه. فلقد كان السلف يلتمسون الهدي والعمل كما يلتمسون العلم، ولهذا لا يطلب العلم على يد كذاب كما قال مالك، وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يكذب في حديث الناس ولا يكذب على الرسول، بل أحمد لم يرى الصلاة خلف الكذاب، فكيف تلقي العلم من الكذاب؟ ليس معنى ذلك أن الصلاة باطلة، لكن مثل هذا لا نصلي وراءه، صلي وراء الصادقين. يبقى إذن سؤال عبد الله بن أحمد وجواب أحمد لا يعني أن نسأل من لا يعلم، لكن مقارنة بين رجلين، رجل قوي في العلم والثاني أقل، لكن القوي في العلم قوي في الرأي والبدعة، والأقل قوي في السنة. نسأل من بدأ بهذا أولا بصاحب الرأي، قال هذا لا تسأله أبدا، ده لا يسأل، لكن سأل الآخر. فكلامه رحمه الله تعالى كلام واضح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته، أي الإمام أحمد، مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد 1600,000، سوى من صلى في الخانات والبيوت وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى 20,000، وهو إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة.
تمام باتباع الحديث والسنة. نعم أكمل. نعم.
فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته.
أعد.
بعدما ذكر قال الإمام أحمد: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. قال شيخ الإسلام: فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته، فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق. فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق.
نعم.
وثم ذكر: ولهذا لم يعرف في الإسلام. وذكر كلام
هو الحقيقة. أنا أقول لك على شيء، يعني أكثر التعليق على أثر بيننا أو قول هؤلاء أهل السنة بيننا وبينهم يوم الجنائز، أكثر التعليقات إنما تحوم حول عدل حول كذا. والحقيقة النقطة اللي أنا أشرت إليها هذه النقطة هي الأصل، وإذا قل من يعلق بها، يعني قليلة جدا في التعليق والإشارة إلى هذا التعليق الذي يرد شبهة خطيرة جدا جدا جدا، وهي التمسك بالكثرة كما تمسكون بالطيران في الهواء، كما تمسكون بكثرة العبادة، كما تمسكون بكثرة الكتب والروايات. يعني دائما تجد التعليق حول الأعداد. طيب كيف يكون بيننا وبينهم يوم الجنائز ولم يشيعه إلا أربعهم حملة النعش؟ كيف يكون المعنى هذا هو الدقيق الحقيقي؟ ابحثوا فيه، شوفوا أحد ذكره ولا لا. ها؟ لا، غير أظهر الله في السنة. خلاص، ما احنا قرأنا هذه التعليق على ذات الأثر، لأنه هذا توافر لأحمد الأمران: إظهار السنة وكثرة العدد. كيف توجيه قلة العدد؟ هل يدخل في أثر بيننا وبينهم يوم الجنائز؟ هو ده السؤال. كيف نوجه قلة العدد مع هذا الأثر؟ فنقول: ما يشكل قط هذا الأمر، وأن العدد ليس تماما مثل كرامات الأولياء وخوارق الشياطين على يد الأدعية، الاشتراك في الخارق، لكن خارق جرى على يد صادق وخارق جرى على يد كاذب، فلما جرى الخارق على يد الكاذب قلنا لا نغتر، ولما جرى الخارق على يدي ماذا؟ على يدي الصادق قلنا هو ذاك. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت أعظم الكرامة الاستقامة. فعندنا العالم يستصحب الكرامة، العالم السنة مستصحب للكرامة وإن لم تجري على يديه الخوارق. بعض السلف سأل بعض الأئمة ما بالنا نرى العلماء المشايخ اللي هم العباد أكثر كرامة من العلماء، يعني نجد العلماء الضخام ما تجري عليهم أيديهم كرامات مثل العباد الصالحين وكذا وكذا. قال لأن أعظم الكرامة للعلماء اشتغالهم بالعلم. الاشتغال بالعلم والتصنيف والعكوف على هذا والبيان ده أعظم الكرام. ولهذا ذكر شيخ سام وغيره أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، كرامات دي تأييد. وقد وقوي الإيمان قد يستغنى عنها. ولهذا الكرامة الشرعية بحقها دليل صلاح لكن ليس دليل تفضيل. يبقى من جرت على ذلك الكرامة أفضل ممن لم تجعل عليه الكرامة، لا، إنما دليل على صلاح الشخص في نفسه نعم، والشخص قد يحتاج إلى تأييد أو الحق يحتاج إلى تأييد فتحصل الكرامة، لكن ليس دليلا على الفضل عن غيره أن هذا أفضل من غيره، ليست باللازم، قد يكون أفضل وقد لا يكون أفضل. فأعظم الكرامة الاستقامة. كذلك بيننا وبينهم يوم الجنائز في هذا البعد. نعم. من؟ عايزين ضابط. يبقى الضابط بيننا وبينهم الجنائز جنازة تظهر فيها السنة وجنازة تظهر فيها البدعة. الظهور ده راجع ليه؟ الظهور هذا راجع ليه؟ راجع للتميز، والتميز قد يصحبه عدد في أهل السنة فيكون زيادة على النور، وقد يصحبه عدد في أهل البدع فيكون حطا عليه. انظر إلى الجنازة، من الذي شاهد؟ من الذي شيعه؟ التكفيريون، الإخوة، التبلغيون، جميع الطوائف شهدوا جنازات. فالكثرة راجعة إليه، إلى ما يسقطه، إلى ما يسقطه، لأن هذه الجنازة كون فيها التبلغيين والإخوان والجماعة الإسلامية وتكفيره هذا وكل هذا كونهم يكونون فيه هذه الجنازة دليل على أنه لم يكن متميزا بالسنة، لأن العقل قبل النقل يشهد أنني لا أشهد جنازة إلا من أحب أو من أجامل المضطر، والمضطر ده كان زوج أخته ولا جاره لو ما راحش كام. لكن خد الجنازة مثلا، شوف جنازة التكفيري الإفسادي، عرفه الناس عالما زاهدا وعرفته منكرا للطواغيت ولا ما أدري إيه، ها؟ يبقى هذا هو جنازات تظهر، يظهر فيها هذا وذاك. الثاني جنازة أو معنى بين جنازتين ومعنى بين وفاة عالمين، بين يوسف القرضاوي وأسامة عبد العظيم، يستنبط المعاني بقى. إذن في هما في ماذا؟ في خندق واحد، ها؟ بيستفيد بقى معنى بين الجنازتين ومعنى بين الموتتين من العالمين، للعالمين بين يوسف القرضاوي وبين أسامة عبد العظيم مثلا. فهذا المعنى حقيقة مهم جدا، يعني تستطيع أن تلخصها في كلمة واحد، بيننا وبينهم يوم الجنائز تساوي تميز السنة أو تميز البدعة. التميز ده بيرجع الى عدد، يرجع بقى الى اظهار السنة وقمع البدعة، يظهر الى عدد اهل البدعة وكثرتهم، يظهر إلى التطاول على السنة وهكذا. لكن المعنى الأولي والمقدم في بيننا وبينهم يوم الجنائز هو تميز السنة من البدعة وتميز أهل السنة من أهل البدعة. من اللي غسله؟ من اللي شيعه؟ من اللي قام عليه؟ من إلى آخره؟ من والى؟ من أثنى؟ نعم نعم. ما هو نفس الإنسان يوضع له القبول في الأرض. ما معناها؟ كثرة العدد، زي ما يقول عريفة لما جاء عند مغني سعودي مشهور على المسرح، والله يا أخواني بين جماهيره، مغني يا أخواني مش منشد إسلامي، يقول لك يعني أنشد إسلامية زي ما هم بيسموها، لا مغني يا أخواني، مغني سعودي مشهور معروف، ويقف على المسرح أمام جماهيره ويستدل بحديث مسلم إذا حب الله عبدا نادى جبريل. تخيلهم تخيلهم يا إخوان. وأن هذه الجموع إنما هي من القبول في الأرض. هؤلاء سبحان الله، هؤلاء ضلال، ضحكوا على الأمة. العامي ماذا يصنع لما يشوف الشيخ على خشبة المسرح لمغنم ويستدل بحديث إذا حب الله نادى، إذا حب الله عبدا نادى جبريل، إن أحبه أن فأحبه فأحبه جبريل، ثم ينادي جبريل فأهل السماء إن الله يحبه أن فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. تخيلوا تخيلوا يا أخوان، يستدل على المعصية بالنص. السؤال، هل المغني طيلة حياته استدل على محبة الجماهير له بالنص؟ لا. هل الإخوان في حياتهم استدلوا على الانتخابات بالنص؟ هل الإخوان في حياتهم استدلوا على حياتهم السياسية بكلام العلماء؟ أبدا أبدا أبدا. ولما دخل المتسلفون الإخوان الملتحون، لما دخل في مذكرة دي كده، خدها وادخل الحياة دي السياسية دي، خدها، ده العلماء والنصوص والأدلة، خد خد خد. إنما الإخوان أبدا، لا عملوا مذكرة، هات مذكرة الإخوان كده، ما حصلش. هات العالم اللي استدل به الإخواني، ما حصلش. الإخواني، خد هذه القاعدة، الإخواني يخسر الانتخابات ولا يثنى على صاحب سنة. أخسر الانتخابات، أخسرها، أخسر حياتي السياسية كلها وما اثنيش على واحد سنة. والدليل شوف في حياتي ما دي وحاجاتهم، حاجة الإخوان لأصحاب اللحى، حاجة الإخوان للمنتقبات، ومع ذلك لم يثبت مرة أنهم قالوا الإخوة السلفيين يشكروا، الإخوة السلفيين حافظوا على عقائد الناس، نحن لم نرى مثل هؤلاء يحافظون على عقائد الناس، هؤلاء الذين ربطوا الناس بتراثهم القديم. أبدا أبدا، لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. ولهذا لما ضحكوا على هؤلاء برغام ومن معه ونجحوا على اساس ايه؟ هنقسم العمل بيننا وبينكم، نكون كفرسي رهان، لكم وزارة الاقتصاد واحنا وزارة التموين، لكم وزارة الداخلية واحنا وزارة الخارجية مثلا. ما فيش الا واحد اسمه مش عارف ايه، خالد عالم الدين من دسوق كده، ادوله مش عارف مستشار الرئيس في وزارة البيئة، حتى البيئة ما يعني اللي بيكنسوا في الشوارع دول تقريبا، ولا مش عارف بيرش الدخان يوم في الناموس في الصيف، مستشار الناموس، ايش هذا؟ وقعد يجيب علبة مناديل وهم بيستضيفوه على التلفزيون ويقول احنا اغتر بنا، ويبكي يبكي. لا يمكن. الإخواني لم يتنازل عن منهجه، الإخواني لم يتنازل عن منهجه، حكموا مصر من مكتب الإرشاد. اللي حكم مصر خيرة الشاطر وبالتاجي وكتتني ومحمد بديع موجودون، هم الموجودون. خيرة الشاطر كان وزير، كان غفير، كان رئيس مجلس مدينة، لا بالتاجي كان ايه ولا شيء. لكن طلع على الشاشات من هم هؤلاء. الإخوان يخسر مقعده في البرلمان ولا يخسر مقعده في الإخوان. الإخوان يخسر مقعده في البرلمان لكن لا يخسر مقعده في الإخوان. وقرأت قديما لهم أنهم يقولون الغرض من كل هذا التعريف بالإخوان تحت قبة البرلمان، ده غرضنا التعريف بالإخوان، التعريف بالإخوان تحت قبة البرلمان هو ده الغرض. ولهذا فعلا لم يتنازل إخواني عن إخوانتي أبدا مع شدة الحاجة. نعم.
هناك بعض العلماء والمصلحين لم يمشي في جنازته إلا واحد أو اثنان، فهذا حسن البنا رحمه الله كما هو مذكور في ترجمته لم يمكن لأحد أن يمشي وراءه إلا أبوه عبد الرحمن البنا وصفاته.
يعني يستدل بجنازة أهل السنة بحسن البنا. الحويني بيقول ليس العدد دليلا، والدليل على ذلك أن حسن البنا لما قتل لم يمشي في جنازته إلا أبوه وكذا وكذا. مخذول سبحان الله، مخذول حتى في الاستدلال سبحان الله. نعم أكمل.
قال الشارح نعم. رحمه الله
نعم البربهاري اللي هو بتقول ايه؟ ما فهمت. يعني تقصد انه ليس بلازم كثرة العدد؟ اي نعم، انا اقول لك ليس بلازم كثرة العدد لكن لا يمنع كثرة العدد، لا يمنع، فيجتمع هذا مع ذاك. المهم جنازة احمد اللي تقارب المليونين ظهرت فيها السنة وقمعت البدع، حتى ان حتى خفف عن الناس في مصاب احمد اظهار السن خفف. نعم اكمل.
قال وسألتكم هل يغدر فقلتم لا.
نعم.
وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان
كيف نجمع بين الرسل لا تغدر وبين الحرب خدعة؟ حرب خدعة كيف يا استاذ اسامة ديت؟ الرسل ما تغدر مع ان النبي قال حرب خدعة تخدع فيها، والرسل لا تغدر، كيف نجمع بين هذا ذاك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يشير إلى هذا، إلى أن المعارك خدعة، خدعة قتالية، خدعة، لأن هناك فرقا بين الخديعة وبين الغدر والخيانة. الغدر أن تؤمنه ثم تغدر، والخديعة في الحرب، في الحرب، الحرب مش السلم، خدعة، خدعة، خدعة مش السلم، الحرب، الحرب خدعة تظهر خلاف الحقيقة. ما انتش هتقاتل اليوم، مش هتقاتل اليوم، انت قاعد عندك العيد ولا عندك كذا وانا هسافر مش عارف فين، فيش حرب، والحرب معدلة، والحرب معدلة. انت عندك 500 واحد لكن قسمتهم 10 مجموعات كأن جيوش جرارة، يأتي الجيش تلو الجيش. المهم فالخدعة وسيلة من وسائل الحرب، وسيلة من وسائل الحرب، التعمية على العدو، لأن من جاز سفك دمه وأخذ ماله جاز لك أن تخدع، بخلاف الغدر والخيانة لا تباح أبدا، لأن الغدر والخيانة بعدما تؤمن، لما يكون بينك وبينه عهد وتغدر. ولهذا لما أراد معاوية أن يحرك الجيوش في وقت الهدنة، وقت الهدنة مع الأعداء، وقت الهدنة هيحركها ليكون عليه على باب أرضهم حتى إذا انتهت المدة انقض عليه، يعني لن يغدر. ومع ذلك سمع صوتا ينادي وفاء لا غدر، عمرو بن عبسة رضي الله عنه. ثم نهاه في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إذا كان بيننا وبينه عهد فإننا لا نحل عقدة ولا نربط. ولهذا الله قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموه. فإذا لا تغدر. طب إحنا خايفين وصلت لنا تحركات مريبة وبيننا وبينهم عهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح العهد الذي بينك وبينهم وقل لهم العهد انقطع ولا تغدر. أخبر الأول لتستوي أنت وهم في العلم بأن العهد قد انتهى. ولهذا النبي قال للصحابي لما قال أنا ما تركونا حتى عهدناهم ألا نقاتل، قال وفوا لهم ونستعين الله عليه نوفي لهم. إذن إذا حصل عهد فلا غدر ولا خيانة. أما الخدعة فهي أساليب تستعمل، فإذا جازت المواجهة جازت المخادعة. يبقى هناك فرق بين الخديعة والخيانة، بين الخديعة والغدر، ومنها غدر السلطان في بيعته لا تغدر. ولهذا ابن عمر استدل على الأمير الذي جاء على المدينة استدل عليه بهذا، يجعل لكل غادر لواء يوم القيامة. احنا بايعنا يزيد بن معاوية فلا يجوز أن نغدر ولا يجوز أن نخرج عن بيعته. ولهذا جمع أهله وخاصته وقال يبلغني منكم أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبين. فالخيانة لا تشرع والغدر لا يشرع. أما الخديعة أن تظهر الجيش في صورة كذا، بل أن يأتي واحد من المسلمين عند مثلا واحد من الكفار عند الكفار ويظهر أنه ليس على الإسلام حتى يعرف الأخبار، ما في مشكلة، لا إشكال أن يظهر خلاف الحقيقة، هذا في الحرب لا إشكال فيه. لذا النبي قال الحرب خدعة، أما الغدر فلا يجوز. نعم.
وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر.
الله أكبر. ما الحكمة في ابتلاء الرسل بالسراء والضراء؟ ما الحكمة في ابتلاء الرسل بالسراء والضراء؟ الجواب لينالوا درجة الشكر والصبر. الشكر في مقابل السراء والصبر في مقابل الضراء. نعم.
كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآيات. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
الله أكبر، الله أكبر. وإن يكن ما تقول حقا، إذن هذا رسول، فسيملك موضع قدمي هاتين، لأن الله عز وجل ينصر رسله، ولو كان بين يدي ذلك من الامتحان والابتلاء ما يكون. نعم.
وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب،
سبحان الله، سبحان من يملك القلوب. هذا أبو سفيان اليوم، يومها كان كافرا من أشد الناس عداوة لرسول الله وبغضا، وبالغد صار ماذا؟ صار من أفاضل المسلمين ومن خيار المسلمين. نعم، خلافة لسيد قطب عليه من الله ما يستحق. يغارون على سيد قطب ولا يغارون على صحابة رسول الله. سيد قطب يقول في أبي سفيان الذي أسلم إسلام الشفتين. تخيل، أبو سفيان عند سيد قطب لم يتجاوز الإسلام شفتين، أسلم إسلام الشفتين بس، لكن لم يستقر الإيمان في قلبه، يعني حكم عليه بالنفاق والكفر. لأن من أسلم إسلام الشفتين، أتعبارته، من أسلم إسلام الشفتين ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، هذا منافق، منافق. فيسب أبو سفيان بهذا، يعني كافر. وفي زوجته، زوجة أبي سفيان هند، يطعن فيها، وفي ابنه معاوية بن أبي سفيان اللي كذاب المخادع شراء الذمم. وتجد هؤلاء يغضبون لسيد قطب الذكر ولا يغضبون للصحابة الطعن. العجيب أن بعضهم يقول سيد قطب عنده طوام، سيد قطب عنده كلام قبيح. أنا ما أدري، سيد قطب ده عندي كده تماما زي السجائر. ما الوجه، ما وجه المقارنة اللي يجتمع فيه سيد قطب مع السجائر؟ السجائر لا يختلفون في ضررها، السجائر مكتوب عليها التدخين يسبب الوفاة وأكثر سلعة باع، وسيد قطب عنده طوام يقولها الحوين، عنده عبارات قبيحة يقولها غير، ومع ذلك له علي. عجيب، اللي عنده طوام في العقيدة حوين يقول كده، وأصل العقيدة دي مش عايزة تنطيط بالآن، عنده طوام في العقيدة ومع ذلك مجدع، ومع ذلك يكتب بقلبه، عنده كلام قبيح عند غيره ومع ذلك يدل عليه. تماما وجه مقارنة، واسمحوا لي بس استوعبوها، ترون من وجه، من وجه هو أشر من السجائر، وأنا أخف، هو أشر من السجائر. السجائر تقتل أبدانا، وسيد قطب يقتل أديانا. سيد قطب رأس التنظيمات الإرهابية، رأس خوارج الناس. النبي ما قال في شارب السجائر شارب الخمر، قال إنه يحب الله ورسوله، وقال في الخوارج لن أدركتم يقتلون قتل عاد. لكن من وجه أخف من هذا، أخف من هذا، أن الناس مع علمهم بأن السجائر تسبب الوفاة إلا أنها أكبر سلعة تباع وتشترى، وسيد قطب مع إقرار هؤلاء القطب أن لديه، بعضهم طبعا، أن لديه الطوام في العقيدة، ومع ذلك يصرون على الثناء عليه. وإن جرحوه فبما يشبه المدح. أديب جاء في زمن غربة، أديب كتب في وقت، أديب كان كذا. ولو قارنا بين أساس القدم وبين الأدباء في عصره وجدناه قد ترفع عن وهكذا. راجع ما كتبه محمد إسماعيل مقدم، ورجع ما كتبه سيد عفان، ورجع ما كتبه أحمد فريد، ورجع ما كتبه هؤلاء، ترى هذا الأمر واضحا. فأين من يغار على الصحابة، على أبي سفيان؟ أستمع أستمع الشفتين وتنبح من يكفر أبا سفيان. سيد قطب يكفر أبا سفيان، كيف يكفر أحمد؟ اقرأ.
قال سيد قطب: أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ.
يصلح أن تترجم لأبي سفيان بعد إسلامه بماضيه: أبو سفيان ذاك الرجل الذي
ذلك الرجل
حفلت الكتب وصفحات التاريخ،
الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام. فهو
طعن. متى أسلم أبو سفيان؟ لما تقررت غلبة الإسلام، وكان في فتح مكة.
فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان.
بس كافر كافر كافر. إسلام الشفة واللسان
لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل.
يعني ارفع أي ظن وتلكيك، أي ظن يمكن يقصد الإسلام الكامل، يمكن يقصد الإيمان الكامل. قال ختم:
وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل.
ده مصري، ومصري عايز يديك العبارة بالضبط، هو عايز يقول كافر، فمش هتوقف لك شيء. ها، يبقى أعد العبارة.
أبو سفيان هو ذلك الرجل.
لا، الأخيرة.
فهو إسلام الشفة واللسان.
هو إسلام الشفة واللسان
لا إيمان القلب والوجدان.
لا إيمان القلب والوجدان، يمكن الإيمان الكامل. ها،
وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل.
الإسلام مش الإيمان. يبقى عبر: نفى عن القلب الإيمان والإسلام. نفى عن القلب يا أحمد الإيمان والإسلام. وما نفذ الإسلام
إلى قلب ذلك الرجل.
إلى قلب ذلك الرجل. إذا لم ينفذ الإسلام إلى قلب ذاك الرجل يبقى كافر. يبقى بقى ما فيش بقى إيمان كامل وإيمان ناقص. قد ينفى الإيمان ويراد به نفي الكمال الواجب ولا الإسلام. هتنفي ايه بقى؟ هتنفي ايه؟ ابو سيد قطب يكفر ابا سفيان، اليس ذلك يا استاذ ابراهيم؟ بلى بلى بالاماله، بلى بالفتح بكل تصرفاتها. فالى اولئك الذين يعتذرون: ما قولكم في هذا؟ يبقى الأستاذ سيد قطب ما شاء الله حصانة عجيبة، يكفر من الصحابة من يكفر، وحصانة عجيبة، حصانة عجيبة. التدخين يسبب الوفاة، وإصرار عجيب، إصرار والعجيب. ما في سلعة على وجه الأرض مكتوب على تسبب الوفاة، ده لو انه تاريخ الانتاج فات الناس بتهرب. صلاحية، بس الصلاحية اول ما بتفوت الناس بترمي بترمي، ما بالك انت. التدخين يسبب الوفاة، التدخين يسبب سرطان في الرئة، وجيب لك رئة كده محروقة ومع ذلك ما فيش فايدة. ناس بتشتري مش ولا ترى، ولو رأوا السلعة الوحيدة العجيبة، ما السلعة العجيبة؟ السجائر، مش الخمر، السجائر سلعة عجيبة. لم يكتب هذا زجاجات الخمر يسبب وفاة، لم اللحوم، اللحوم الحمر أشهى اللحوم. مش انتوا عارفين المطاعم اللي الناس بتاكل منها من سنين؟ مرة مطعم لحم حمار، ومرة مطعم لحم كلاب، ومرة مطعم كل واحد يروج. الماء بسكر، عسل فيه فوائد. اولا ينشط مش عارف ايه، ثانيا يعمل ايه، ثالثا ماء بسكر. كلها فروة، لحمة فاسدة، جبذة ببودرة بلاط، بودرة بلاط أشهى الأشبان وكذا. إلا السجائر تسبب الوفاة، إلا سيد قطب من بين هؤلاء المنحرفين. رجل له حصانة عجيبة عند السلفيين دول، تعرف ليه؟ تعرف يزول حصانة أنه رأسهم وأنهم قطبي بس. لو رأيت رجلا يقول ذلك في الجهم بن صفوان جهمز، لو رأيت رجل يقول هذا الكلام في ذي الخويصرة خارج محروف. لماذا الإصرار على هذا؟ لأنهم قطبيون. نعم.
قال الشارح: كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر.
أنت قلت وقال أبو سفيان حرب، فقلت لأصحابي ونحن خروج.
نعم. قال أبو سفيان بن حرب، فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر بن أبي كبشة،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.
يعني كنت كارها لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره في أول الأمر. كان يكره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم العلو، كان يبغض النبي، كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرح الله صدره الإسلام، حارب وقاتل وقدم حياته كلها نصرة لدين الله عز وجل. وجميع الكفار كانوا يكرهون يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلون. وماذا كان خالد قبل الإسلام؟ وماذا كان عمرو بن العاص قبل الإسلام؟ وماذا كان عكرمة قبل الإسلام؟ نعم.
شيخنا الذهبي في السير، سيرة
نعم،
أبو سفيان يقول: رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق، وله هنات وأمور صعبة، لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح، فأسلم شبه مكره خائف، ثم بعد أيام صلح إسلامه.
ما في مشكلة، هذه كلها ما في مشكلة. فكان على البغض وكان على الكره، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ نعم نعم. يعني يوم هذا، يوم هذا، يوم الإسلام، كان كارها لذلك، ثم لما أسلم شرح الله عز وجل صدره الإسلام، وصار من أئمة الصحابة، من 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 فضلاء الصحابة. نعم نعم. ما في مشكلة، يدخل الرجل، أمال إيه المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم على إيه؟ على الإسلام. يدخل الواحد وعنده شيء، إما عنده عدم تمام كذا، وإما عنده إكراه كذا، طمع في كذا، أو رهب في من كذا، أو رغب في كذا، ثم بعد ذلك يشرح الله صدر. نعم نعم. عبارات لا فيها الثناء. طب ما انا بقولك ما هو حسن اسلامه فيها الثناء. نعم.
ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب بمجموع امور،
لكن هذا الفارق بينه وبين سيد خض ماذا؟ ده بيان للمراحل. ابو سفيان مرحله يبغض وكذا، مرحله لما راى عز الاسلام صح، لما راى عز الاسلام، لما راى اسلم وكان اسلامه ان صحت هذه، ان صحت هذه الروايات في البداية على ما وصفه، ثم ماذا؟ قوي الإسلام في قلب. إيه الإشكالية؟ لكنه لا يقبل من أبي سفيان مرحلة من مراحل حياته، ولم يدخل الإسلام ولم ينفذ الإسلام إلى قلبه، معنى كافر. ما قال يومها مثلا ثم بعد ذلك صار كذا. وعداؤه لهذا البيت، وعداء لهذا البيت، أبو سفيان، معاوية بن أبو سفيان، هند زوجة أبو سفيان. نعم.
ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب من مجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك.
نعم، وأيضا إذا قصد بخبر الواحد يعني خبر شخص، الشخص إذا أخبرك بشيء فإنه يحصل القلب نوع ظن ثم الآخر يقويه وكذا حتى ينتهي العلم. وليس المراد خبر واحد هنا خبر الأحد في الحديث، ليس المراد بخبر واحد هنا، انتبهوا لهذه المسألة. قال فإن خبر واحد يحصل القلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. خبر واحد الشخص، خبر الشخص فلان يخبرك بكذا، هذا في الأول قد يحصل لك نوع ظن، فإذا جاء الثاني والثالث والعاشر قوي هذا الخبر. نعم، إنما خبر الآحاد هذه تفيد العلم والعمل. ورب خبر يخبر به الواحد ويكون أقوى من خبر يخبر به خمسة. نعم،
وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله، على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيه من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء،
انتبهوا، فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيه من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. يعني هذا لا ينكره ماذا؟ أحد، هذا متواتر في العالم تلك الأخبار. نعم،
ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا
يعني بعد نبي، نجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، كل يعتقد هذا. طب اعتقادك هذا يدل على ماذا؟ على أن الله أكرم رسله وأنبياء وأولياءه وخذل أعداءه، مع أن القوة يوم أن غرق فرعون كانت لموسى ولا كانت لفرعون؟ كانت لفرعون، فرعون فقد أخذ جنوده وحشرهم وخرج يملأ الغيظ قلبه، وأما أصحاب موسى فماذا قالوا؟ إن لمدركوه، خلاص أدركنا. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالعالم كله عرف هذا، كافره ومؤمنه، أن الله أكرم موسى وقومه هذا لماذا؟ للإيمان. وأغرق فرعون وقومه هذا لماذا؟ للكفران. نعم،
ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها.
نعم، هذا متواتر معروف. نعم،
ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطن وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم.
نعم، وهذا قد حصل، فهذا من علامات من دلائل نبوته، أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. نعم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم،
ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل.
الله أكبر. نعم،
ومنها أن من عرف
يعني على أي شيء يدل تدل قصة موسى على أن الله عز وجل ينصر الرسل وأنهم رسل صادقون مصدقون. على أي وجه نفهم نصرة النبي وأصحابه على هؤلاء المشركين حتى لم يعد للشرك وجود قوي كما كان قبل ذلك، قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح مكة ودانت الجزيرة له صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ومنها أن بالأمس من عرف
بالأمس خرج من مكة مهاجرا واليوم يعود إلى مكة فاتحا، حتى قال أبو سفيان للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كتائب الإسلام تدخل فقال لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، فقال العباس إنها النبوة، إنها النبوة ليست ملكا، هذه ملك إيه؟ هذه النبوة، هذه نصرة الله لنبيه. فقال فنعم إذن. قل أبو سفيان نعم.
ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل.
ما يمكن، ما يمكن. نعم.
وأن فيما جاءوا به
كما مر بالقرائن ما جرى الإمام أحمد يدل هذا فيما نحسبه، هذه العبارة نحترز بها، وإلا لو جاز الجزم لجزمنا لهؤلاء بماذا؟ بالجنة، ولجزمنا لهؤلاء بالصديقية المحضة، لكننا تعلمنا من الشريعة مهما كان الإنسان محسن ومهما كان نضع عبارة نحسبه. فمن نظر إلى حياة أحمد رحمه الله تعالى علم فيما نحسبه الله حسيبه أنه من أصدق الناس في زمانه. من نظر إلى حياة شيخ الإسلام كذلك، من نظر إلى حياة ابن عبد الوهاب كذلك، من نظر إلى حياة ابن باز والألباني كذلك. لو كانوا كذبا لفضحوا، لو كانوا متجرين بالمنهج والسنة لفضحوا، فبقاء هؤلاء بإمامتهم بين الناس وقد رحلوا عن الناس من مئات السنين دليل أنهم علماء ربانيون ودعاة صادقون نحسبهم والله حسيبهم. انظر كيف فضح الله القرضاوي، كيف فضح الله الغزالي، كيف فضح الله سيد قطب، كيف فضح الله حسن بنا، يا اخوان عمرو بن عبي، ما في يا اخوان، سبحان الله. الصادق الله يجعل له تمكينا، والكاذب الله يجعل له خذلانا، حتى لو عنده اتباع يمدحون اتباعه يمدحونه وفضائح لا يستطيعون الرد عليه. هل يستطيع احد الرد على قبائح القرضاوي ويقولون لم تحصل منه؟ ابدا، ولكنهم يردون بالسباب والشتائم. نعم. سيد قطب في واحد من هؤلاء الحزبيين القطبيين هؤلاء شرح طوامة وسلكها له، هذه لا تقتضي التضليل؟ سبحان الله، سبحان الله. الحويني يشهد أن الكتاب الذين يسبون الصحابة لا يبلغون سيد قطب. تخيل، تخيلوا يا إخواني أن الحويني يشهد. هات يا ابني عبارته بالضبط، احنا ما نتكلمش الا بالعبارة واللفظ. تخيل ان الصحفيين الذين يطعنون في الصحابة وامتلأت صفحتهم بالطعن في الصحابة، ابو اسحاق الحويني يقول هؤلاء لا يبلغ سبهم ما قاله سيد قطب في الصحابة. طب ماذا بعد ذلك؟ سيد قطب ضل منحرف، طلعها بقى، اخرجها. لا، مجدع الصعايدة دول، مجدع الجنوب اصلا في كل بلد تحس انهم مجدع، واللي بدأنا بقى نترجم للصعايدة، والصعايدة اصلا ايام زمان وما ادري ايه، والصعايدة واحنا بنحكي قصة، قصة، قصة الصعايدة، قصة الصعايدة. ما عبارته يا احمد؟ شوف العبارة دي، ها، حاجة عجيبة والله يا اخوان. راسبون راسبون من كل الأوجه. أدى الجرح والتعديل عند الحويني، عالم الجرح والتعديل. أدى الجرح عند العدوي، عالم الجرح والتعديل. مش دول علماء الحديث في نظر الناس؟ أهم حاجة أن الألباني بيقول لما أموت بوستفته مش عارف إيه، بيدوروا على هذه الأشياء. أي واحد بيبحثوا عن أي حاجة، وماذا لو قال الألباني شيخ الأول الحويني؟ ماذا لو كان؟ هنعلي بقى لك ما استفدت من رجل في حياتي وقد جاءني طالبا فوجدته شيخا وأثنيت ركبي عنده، لولا الحويني ما رحت ولا جئت. ايه رأيكم بقى ما تبقى كده؟ طبعا ولا حتى يحلم به. وكل هذا ليس بشافع الله، يشفع لك علمك، يشفع لك سنتك، يشفع لك منهجك. ابن خزيمة لما سئل عن بعض الرواة وحذر منه ولا يقبل، قالوا لكن أحمد أثنى عليه، قال ما عرف، لو عرف ما عرفناه لقال مثل ما قلنا. نعم.
قال الحويني فالشيخ سيد قطب كان كده، وبعدين اشتغل
بالأدب. أول ما يجي كلمة الشيخ اعرف ان المسألة ايه، بس شيخ ايه؟ احنا بنجي نقول لكم شيخ بتقولوا اديب، انتوا شيخوا شيخ ايه يا رجل؟ مش كانش من علماء اصلا ده اديب. هو في الشيخ الاديب؟ احنا ما سمعناش عن الشيخ الاديب. تيجي تنتقده مش شيخ، يجي ترجمه الشيخ الشهيد الإمام، ها الشيخ سيد قطب.
قال وبعدين اشتغل بالأدب ولم يكن له علاقة لا بالقراءة في الدين ولا الكلام ده.
أما اللي شيخ بقى شيخ ليه يعني؟ زي اسمه هذا يعقوب لما كان بيقول كان بيقرأ وياخد كده بس وخلاص، وهو في نفس المحاكمة. طب انت بجيب، قال بقرأ باخد كده بدخل بقرأ وبجيب. ما هو أنت نفس سيد قطب. نعم.
فزلت أقدامه أو زل بقدميه في أكثر من مزلق.
شوف بقى زلت أقدامه، ها بل زل بقدميه فين؟ أكثر من مزلق.
من أشدها وأقبحها.
من أشدها وأقبحها، شوف العبارات القوية جدا. من أشدها وأقبحها
كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام،
العدالة الاجتماعية.
ويقول الاشتراكية
هي زلت لسان، اعتذر له أحمد، هذه زلة، ما يقصد لا الحق يقال هي زلة، هي زلة. نعم زلت لسان.
التي نعم. يسب فيها عثمان بن عفان سبا مقذعا.
شوفوا بقى يسب عثمان بن عفان، مش يسب البيلي هشام، لا عثمان بن عفان هذا واحد. سبا له تأويل مقذعا، ها.
ويسب بني أمية وبيتكلم كلام، يعني الكلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص ده، ولا يساوي حاجة في جانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان، يعني كلام فظيع.
هنعلق نوليه ما بعد ذلك، ما الحكم يا اخوان؟ هو حاجة واحدة، حاجة واحدة ويتولاها الله، يفصل بين عباده يوم القيامة. ان سيد قطب ليس بالنسبة لنا لأحكامنا ليس بكافر، لا نكفره عينا، وإن كان البعض يقول لكن خلينا في درجة الأمان، لا نكفره عينا. احذف عبارة لا نكفره عينا وضع ما شئت، احذف بس العبارة دي لا نكفره عينا وضع ما شئت، ضل مبتدع منحرف ضع ما شئت. فهل سمعت، هل سمعتها من الحويني؟ ضال منحرف. فإذا كان حجم سيد قطب يقول ذلك ومع ذلك الشيخ، هل تستبعدون أن يكون القرضاوي هو الشيخ؟ وهو نفسه أنزل كلاما في القرضاوي بيهون من شأن الكلام فيه، ويقول كلامي في الشيخ القرضاوي وكذا وكذا إنما كان حولي أخطاء ومخالفات يعني وقع فيها، ولم أقصد والله مطلع على قلبي أو كلمة نحوها أنني لم أقصد إسقاط الرجل. لان كان له كلمة عظيمة بقى، فحتى الكلمة العظيمة دي احنا بنعتذر عنه. اللي هيجيب لك بقى كان بيقول اجتمع فيه جربان او هذا قال الكفر او اخر، حتى هذه احنا بنعتذر عن هذه. نعم انا لم اقصد اسقاط الرجل. ليه؟ لان اسقاط الرجل ماذا؟ لكن تقصد اسقاط ربيع ابن هادي السفيه، تقصد اسقاط الملاطيش، تقصد اسقاط الجليطه، يبقى جلا ما المهم شوفوا لها اي جمع عندكم، المجليطين اهل الجليطه. شوف التعبيرات الجليطه، شوف التعبيرات، ها شوف التعبيرات الملاطيش، شوف التعبيرات الجماعه اللي ما وراهمش ما ادري ايه، شوف العبارة. انما سيد قطب الرجل اللي بيكتب بقلب، الرجل اللي بيكتب بقلب مع كل هذه التوصيفات، الا انه في النهايه حاز على شهاده، مع كل هذا حاز على شهاده الكاتب بقلبه. واللي عاوز يتلكك لسيد قطب هيتلكك له. وانت كنت بتلكك؟ هو اللي بيتلكك ده قال ايه اكثر من اللي انت قلته؟ اخواني حاجة عجيبة يا اخواني، المسألة مو براجعة الهوى وفقط، راجعة هوى وركاكة وضعف. يا الله، ولسه جالس تقول ليسوا مبتدعة، لسه عند هذه النقطة؟ خلاص النقطة دي انتهت، ماتت من زمان خلاص. لا حسن ولا رسلان ولا حواني ولا كذا، ابدأ شوف جيل جديد، ابحث. لكن دول انتهوا. انا ما ادري الا ما يكون هؤلاء المبتدعة فما بقي على وجه الارض مبتدع ضال. انا بدع مين يا اخوان؟ انا لم ابدع هؤلاء، بالله عليكم اروني مين المبتدع الذي يقول انا مبتدع مع سبق الاصرار والترصد، ومن لم يبدعني فانه مبتدع. وربما قالوا انظروا الى التواضع، هذا من قبيل المجاز، فإن البدعة تطلق ويراد بها الإحداث الجديد. فهو يقصد البدعة اللغوية، يمكن حتى لو قال هذا واحد هيطلعوا له ان دي بدعة لغوية مش بدعة شرعية. عجيب. فانت لسه عند منطقة ان الحويني ليس بدع، ولا رسلان اللي له برضو ميراث في سيد قطب، وان كان وضع لك السلفية بعد ذلك في سيد قطب، لكن سيد قطب عليه الرحمة، رحمة الله على سيد قطب عليه الرحمة، رحمة الله على سيد، مش عارف 17 رحمة في مش عارف دقيقتين ثلاثة بدون تراجع، بدون أنا كنت وكذا. لكن هو وضع في النظام الجديد شوية سلفية زي سيد قطب، ما هو زي سيد قطب في طعن في موسى عليه السلام، زي سيد قطب في الطعن في الصحابة، ما هو الرسلان نفس ميراثه. هو عنده عدد الانبياء اللي دينا طعن فيهم رسلان اكثر من عدد الانبياء اللي دينا طعن فيهم سيد قطب. عدد الانبياء الذين طعن فيهم رسلان اكثر من عدد الانبياء الذين طعن فيهم سيد قطب. نعم عليه الصلاة والسلام. فيه يعني لا مش خوفا، مش مسألة خوف، يعني مش مسألة خوف سابوا فأنتم الطلاقاء، مع ان الرواية فيها من جهة الثبوت فيها ما فيها، لكن الكلام انه لم يكن بذاك الاسلام القوي في اوله. وكما قلنا هذه امور تجزى على البشر، عندنا المؤلف قلوبهم، هذا قسم كبير جدا، والنبي كان يعطي ويؤلف القلوب حتى يشرح الله سبحانه وتعالى الصدور. نعم اللي بيقول الصغير، اللي قال الصغير، نعم اللي يقول انا ما اصغر تلميذك وانا باخذ العلم منك مباشره. نعم مصالح. هو قال أنا أقوى وصف تأخذه من الحوين لنفسه، هو وصف نفسه به أنا أرموط. وحتى يعرف الإخوة اللي هم مش مصريين قرموط، قرموط هو بيقال كده أنا قرموط، هو اللي بيقول عن نفسه. والحقيقة هذا أحبك وصف لهذا الرجل، قرموط. والقرموط عندنا اللي لم يعرفه إخواننا في غير مصر، والقرموط عندنا نوع من الحيتان أملث وكثير الالتواء والهروب، فلا يمسك به إلا خريط خبير شريطة أن يكون الإمساك به من رأسه، فإن أمسك القرموط من ذيله فلا يمكن أن يتمكن منه قط، لابد أن يمسك من رأسه لابد. هذا التعريف بالقرموط. نعم، الله المستعان. نعم اقرأ.
قال ومنها
أيوة رواية يقول ليس له إسناد ثابت. نعم أخ كريم وابن أخ كريم. نعم
قال ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق.
الله أكبر. نعم
وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه يصدر إلا أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق ولذكر دلائل نبوة.
ولهذا لم يستطع المشركون الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به إلا أنه ماذا؟ أنه سفه الآباء وسفه الأجداد وسفه. لكن جاء بالغدر بالخيانة، جاء بالكذب، جاء بكذا. انظر ماذا قال أبو سفيان، يدعونا إلى هذا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وإلى ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذه معروفة يثني عليه حتى المشركون، فما استطاعوا أن يأخذوا على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلق بالأخلاق والآداب، ولله الحمد والمن. نعم
ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي رحمه الله تعالى وغيره.
نعم
بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار.
لأن الله عز وجل كيف يرسل رسلا كذابين، فالطعن في الرسالة طعن في الرب تبارك وتعالى، كما أن الطعن في الصحابة طعن في الرسول وطعن في الرب عز وجل. نعم لأن الله زكاهم في القرآن، فكيف يزكي قوما لا يستحقون؟ وفي الرد على الروافض الكفرة الذين يكفرون صحابة رسوله وقد زكاهم الله عز وجل في كتابه. نعم
وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده ويفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، وهذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم.
كيف يتصور أن الله عز وجل يقر نبيه، يقر هذا الرجل في ادعاء النبوة وكذا وكذا، ويحصل ما يحصل من الفتوحات والنصر والقتل وغير ذلك ويستجيب الله دعاءه وهو كاذب، مع أن الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم.
فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه
ولقابله. نعم. إذن هذا إنكار الرسالة طعن في الرب تبارك وتعالى وتعطيل لربوبيته. نعم.
ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته،
كما قال تعالى لما شحك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم.
والشهادة له بالنبوة على رؤوس
الأشهاد وأظهر دعوته. انظروا إلى بداية الإسلام، كان الرجل يقول أنا كنت ربع الإسلام، ربع الإسلام، سدس الإسلام، إلى أن جاب الإسلام الأرض من شرقها إلى غربها. نعم.
والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل.
انظر إلى مسيلمة الكذاب، ها؟ تمت له دعوة وتمت له فتوحات وتم له ملك واستقر حتى مات وصار له أتباع. مسيلمة الكذاب، يكفي أن الآن نقول مسيلمة الكذاب الكذاب. شاء الله عز وجل أن يكون الكذب وصفا ملازما له. من مسيلمة؟ مسيلمة ابن من يا اخوة؟ احنا ما نعرف مسيلمة ابن من، اشتهر بهذا مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. سبحان الله. ابو بكر الصديق، عمر الفاروق، يعني قد لا يعرف جماهير من الناس ما اسم ابي بكر الصديق، ما اسم، لكن يعرفون ابو بكر الصديق. شوفوا كيف الله جعله صديقا في الأرض على ألسنة على ألسنة الناس. أبو بكر الصديق، بل تقول من الصديق، وتقول جاء الصديق، ذهب الصديق، وقف الصديق، الصديق، بس ما تقول أبو بكر، فقط الصديق. ومعروف من الصديق، من شيخ الإسلام، من إمام أهل السنة، من إمام الدعوة. سبحان الله سبحان الله. ومن هذا صححه الألباني، عجيب في قبول هذا، أمر ما فرض نفسه، حتى لو طعنت في الألبان اطعن فيه الصبح، بس فرض نفسه عند الكبير وعند الصغير. الحديث صححه الألباني في كذا، الحديث عفى الألباني في كذا، الحديث صححه الألباني في كذا، على منابنا صححه الألباني أكثر من أن تذكر علماء كبارا. سبحان الله، نوع قبول، نوع قبول، هذا فرض نفسه، حتى تغيظ الأكاديميون أصحاب الدكتوراه، وبعضهم كانوا يناقشوا كلام ده ما معه الإعدادية، فعلى طول أي رسالة تلاقي فيها صحاح الألباني أو كذا ده مشطوب مشطوب. من شغال الألباني ده ايه؟ زي ما بيقول علي جمعة رجع عن اكتر من 86% من العلم، حاصرها بالظبط، رجع عن اكتر من 86. طب ما يبقى 85 مثلا، يعني لازم من 6 ما مش عارف ما قالش 7/10، هو كان ممكن يقول 7/10. 86% رجع الألباني عن اكتر من 86% من علم رجع الألباني. نعم. ما أحد يقول قال علي جمعة أبدا، إلا من ينفق عليهم ومن يروجون له، ما فيش حد يقول قاله علي جمعة. قال صححه أحمد عمر هاشم، أفتى بذلك سعد الدين هلالي كفقيه، لكن شوفهم هذه فتوى العثيمين، صححه الألباني. نعم.
حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه.
نعم.
وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا.
بين سعة كذبون 30 ثم يأتي الدجال الأكبر في آخر الزمان، وكيف أن الله عز وجل يسلط عليه عيسى عليه السلام، فما في كذاب يبقى. والكذب مطية من ركبها سفينة من ركبها أغرقت مهما كان. شوفوا الذين بطروا النصوص والذين سرقوا من كتب العلماء والتهموها، فضح الله أبراه. وإن بقيت سنوات في حتى من قديم، مش من عصر الرسلان، حتى من قديم يا اخوان، ما احد يسرق كتابا وينسب لنفسه الا يفضحه الله عز وجل. نعم.
وقال تعالى: ام يقولون افترى على الله كذبا.
احضر البغي والكذب، فالكذاب مفضوح يوما ما، والباغي مخذول يوما ما، كما جاء في الحديث: ما ذنب اعظم ان يعجل الله عقوبته في الدنيا من هذا، الباغي الله يعجل عقوبته، والكذاب الله يفضحه. نعم.
وقال تعالى: ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم اخبر خبرا جازما غير معلق انه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها.
هذا خلاصة مهمة بين الرسول وبين النبي. يقول: وقد ذكروا أعد.
قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن
منهم من قال لا فرق، ومنهم من ذكر فروقا ثم اختلفوا في هذه الفروق. وابتداء هذا القول الذي تشهد له النصوص التفريق بين الرسول والنبي. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالرسل معروفون معروف صفتهم، والأنبياء معروف صفتهم. ولهذا الله عز وجل قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، شهد له بالرسالة والنبوة. وفي الختم قال: وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين. قال العلماء والحكمة في ذلك: وخاتم النبيين، أن النبوة إذا ختمت الرسالة. أما لو ختمت الرسالة، ختم الرسالة لا يدل على ختم النبوة، وذلك لأنه يمكن ألا يكون هناك رسول بعد الرسول. إذا ختمت الرسالة يبقى لا رسول، لكن يمكن أن يكون نبي، لأنه ليس كل نبي رسولا، وإنما كل رسول نبي. فإذا ختم الله النبوة قطعا ختمت الرسالة، لأن ما يأتي رسول ليس بنبي. وخاتم النبيين يبقى لا نبي بعده، إذا لم يكن لا نبي بعده يبقى لا رسول. فلو جاء واحد قال: الله قال وخاتم النبيين، لكن ما قال وخاتم المرسلين، فأنا رسول، نقول: ما في رسول إلا أن يكون نبي. هذا السر. فلذا قال: وخاتم النبيين. فلو جاء واحد يقول: أنا رسول لست بنبي، نقول لا يمكن. لكن لو قال وخاتم المرسلين وجاء واحد وادعى النبوة وقال أنا نبي، نقول لا، الله قال وخاتم المرسلين. قال نعم ختم المرسلين لكن لم يختم الأنبياء. فقطعا هناك فرق بين النبي والرسول، لكن ما الفرق؟ هذا الذي تكلم فيه العلماء. فقال وأحسنها، ها،
وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول.
نعم، جاء وحي وأمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، ها،
وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول.
مع أن الأنبياء يبلغون، لكن يبلغون إما شريعة من سبقهم، وإما بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، فيكون حالهم في الأمة كحال العلماء في هذه الأمة. ليس البلاغ المقرون بالتحدي، ليس البلاغ إلى المكذبين، وإنما هو بلاغ إلى موافقين، يذكر يسوس. نعم،
فالرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي،
فالرسول أخص من النبي، ها،
فكل رسول
وجه النبي. بقى الأخص، احنا كنا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، طيب الظاهر ان يكون النبي هو الأخص، فكيف الرسول أخص؟ سيأتي.
فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
نعم،
ولكن
يبقى إذا طيب إذا كان الرسول أخص من النبي، يقول فكل رسول، كيف يكون كل رسول نبي؟ أليس الظاهر أن احنا نقول فكل نبي رسولا وليس كل رسول نبي؟ يبقى الرسول رسول ونبي، يبقى عام من النبي فقط، فما وجه الأخص؟ نعم،
ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، النبوة جزء من الرسالة.
ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، الرسالة أعم، تشمل الرسول تشمل النبي من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، الرسالة أعم، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيره. الرسالة تناول النبوة وغيرها، الرسالة أعم، نبي بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، فلا يكون هناك رسول ليس بنبي، ولا يطلق على غير الرسول والنبي بأنه رسول على غير الرسول. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. أعم من جهة نفسها أنها عامة، فالرسالة وما يرسل به الإنسان وما يبلغه أعم من أن يكون البلاغ من نبي ومن رسول، لكن أخص في أهلها أنها لا تتعدى الرسل، أنها لا تتعدى الرسل، فالرسالة أعم من جهة نفسها فتكون في الرسول وتكون في النبي، وأخص من جهة أهلها فلا تكون إلا في الرسول. يبقى العموم والخصوص نسبي، فالرسالة من جهة نفسها أعم من جهة نفسها، يبلغها النبي يبلغها الرسول، أما من جهة أهلها فهي أخص إذ هي تختص بالرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فذكر هنا رحمه الله تعالى المعنى السائد وهو الموجود عند الجماهير، أن الرسول هو من يؤمر بشرع ويوحى إليه بشرع ثم يؤمر ببلاغه، ويكون على وجه التحدي، ولهذا يؤيد بالمعجزات ويؤيد بالآيات، أقصد البراهين والدلائل. أما النبي ليس كذلك، حتى ولو كان ده المشهور، إما يقولون بشريعة من قبله أو كذا، فهو يكون في الأمة كالعلماء كلمة، وقد يلهم بعض الأمور، هذا المشهور عند الكثير من أهل العلم، وهناك من وضع فوارق أخرى مما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الفارق بين الرسول والنبي ليس من جهة الإرسال، فالله يرسل النبي ويرسل الرسول، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فالنبي يرسل، لكن الفارق أن النبي يرسل إلى قوم موافقين فيجدد الدين تجديد، وأما الرسول فيرسل إلى قوم مخالفين مشركين ليقيم فيهم إسلاما وليس فيهم إسلام، يدعوهم إلى إسلام إلى توحيد وليس فيهم ذلك بخلاف النبي. لخص هذا الشيخ صالح في شرح الطحاوية قال: تعريف النبي والرسول، والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب، فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة، وهو أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع أو النبوة، وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره، والرسول هو من حمل رسالة فبعث بها. ولهذا نقول إن كلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على وجهين، يعني على القراءتين المتواترين، الأولى النبي بالياء، والثانية النبي بالهمز، يا أيها النبي يا أيها النبي قراءتان. والفرق ما بين النبي والنبي أن النبي هو من نبئ، وكل الأمرين حاصل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نبي، فهو مرتفع يعني من جهة قدره ولأجل ذلك فهو نبي، وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نبئ. ولذلك نقول إن كلمة نبي صارت من الرفعة لأجل نبي، لأجل أنه نبي، يعني أنه نبئ فصار في نبوة وارتفاع عن غيره من الرسول، يعني لما نبئ صار نبيا أي صار مرتفعا، فسبب حصول حظوة والرفعة أنه نبئ، فهما متلازمتان، فلما نبئ ارتفع قدره، فالنبي من النبوة والارتفاع، ومن النبأ وهو أنه نبئ، فلهذا القراءتان يا أيها النبي المرتفع القدر، يا أيها النبي المنبأ بالوحي. طيب، أما في الاصطلاح التعريف الاصطلاح النبي والرسول، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا، والمذاهب فيه متنوعة. المذهب الأول قول من قال إنه لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. المذهب الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. المذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول، وهو قول غلاة الصوفية، وأن الرسول دون النبي. طبعا ده قول مطروح مردود، يبقى القولان ها أنه لا فرق بين نبي ورسول، والقول الثاني في فرق وأن الرسول أعلى، وهذا القول هو قول المحققين من العلم، قول أهل السنة أنه في فرق بين النبي والرسول، هذا المشهور عندهم، وأن الرسول أرفع من النبي. لكن ما الفارق الحقيقي بقى؟ ما الفارق الحقيقي؟ وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وأن الرسول أرفع من النبي، هذا القول المعتمد عند أهل السنة. لكن يبقى بقى ملحظ الفرق، ما هو ملحظ الفرق؟ المذهب الأول اللي هو لا فرق قال به طائفة قليلة من العلم من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم من ينسب إلى السنة. المذهب الثاني وأنه ثمة فرق بين النبي والرسول، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة، وذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل ونصف فضيعة، ونختصر لكم بعضها. وذكر الآية اللي احنا ذكرناها لكم، والدليل الثاني يعني ذكر أدلة على التفريق. ثم قال: إذا تبين لك ذلك وأن الصح هو قول الجمهور، وهو أن ثمة فرقا بين النبي ورسول، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ قلنا إن النبي يقع عليه الإرسال، ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، إنما مرسل بالشيء الخاص، والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق، فعند الإطلاق نقول هذا نبي وهذا رسول، وإن كان النبي أرسل بالشيء الخاص، والله جعل ملائكة مرسلين، وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على مبلغ للوحي جبريل عليه السلام. لهذا قالوا إيه اللي هو كلمنا بالعز، الرسالة أعم من جهة نفسها، أعم من جهة نفسها. والله عز وجل أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به. ولهذا نقول قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء في القرآن، قد يقال عنها إنها مرسلة والمرسلات عرفا، ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر، يبقى ده اصطلاح خاص، وإن كان يطلق على غيره بقيود لكن ليست عند الإطلاق. فلهذا نقول دلت، وهذا يدل على أن الفرق قائم بين النبي وبين الرسول، وأن النبي إرساله خاص وأن الرسول إرساله مطلق. هذا معنى أيضا أن الرسالة من جهة نفسها أعم، لكن من جهة أهلها أخص، وهو الرسول بالمعنى الاصطلاحي، ومن جهة نفسها أعم. فلهذا نقول دلت آيات سورة الحج وما أرسلنا من قبلك رسول ولا نبي على أن كل من النبي والرسول يقع عليه الإرسال. فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ الجواب أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهو أن تعريف النبي وهي مسألة اجتهادية، النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين. أو حي بشرع لنفسه، ليس يبلغ ويتحدى هؤلاء ويقيم فيهم رسالة لم تكن موجودة ويؤيد بالآيات والبراهين والدلائل، ليس هذا للنبي، هذا للرسول، ويؤمر بالجهاد كما حصل لبعض الرسل. فالنبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، كفار. ونلحظ أن هذا التعريف النبي والرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، ليس الكتاب هو الفرق، وليس الإرسال هو الفرق، وليس الأمر بالبلاغ هو الفرق. وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف، صحف إبراهيم وموسى، وقد يكون له كتاب. فإذا من جعل الفيصل والفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب ووحي جاءه بكتاب منزل من عند الله، فهذا ليس بجيد، بل يقال كما ذكرت لك في التعريف إن المدار على النبي موحى إليه ورسول موحى إليه. النبي يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية، شرع يشمل شيء كثيرة، وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع. النبي يوحى إليه لإبلاغ إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه، كما جاء في الحديث وقت النبي وليس معه أحد، الرسول يبعث إلى قوم مخالفين له. ولهذا جاء في الحديث العلماء ورثة الأنبياء ولم يجعلهم ورثة الرسل، وإنما قالوا إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك لأن العالم في قوم يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون إذن في إيضاح الشريعة، في إيضاح الشريعة يكون ثم شبه ما بين العالم والنبي، ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا لأنه من عند الله عز وجل، والعالم يوضح الشريعة ويعرض لحكمه الغلط. يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله. ولهذا نقول، وده فارق مهم جدا، هل الفارق بين الرسول والنبي أيضا من الفوارق أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد، أما النبي فلا يوحى إليه بشرع جديد؟ الجواب ليس فرق، فإن من الرسل من صار على شريعة من قبله، فليس فارقا جوهريا بين هذا وذاك، بين الرسول والنبي. فقد فالرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله. فإذا الفرق هات كلام ابن باز لأن أوضح هذا الفرق. فإذا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع الشريعة شريعة من قبله أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله والرسول قد يكون متابعا كيوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث به إبراهيم عليه السلام ويعقوب ولقد جاءكم إيه يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك منه قال إيه قبلها نعم نعم فيه بعض الآيات والرسول قد يكون متابعا كيوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث به إبراهيم عليه السلام ويعقوب وقد يكون يبعث بشريعة جديدة. إذن هذا ليس فارق ليس فارقا جوهريا وإن كان مشهورا عند الجماهير أن الرسول يوحى إليه بشرع بشريعة جديدة وأما النبي فيكون بشريعة بشريعة من قبله ليس هذا فارق فقد جاءت رسل بشريعة من قبله. وهذا الكلام هذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول. فإذا كما ذكرت لكم الكتاب ليس الفارق لأن قد اعطاه النبي وقد اعطاه وقد اعطاه الرسول. اثنين بعثوه لقوم موافقين أو مخالفين هذا مدار الفرق بين النبي والرسول. ثلاثة الرسول قد يبعث بشريعة من قبله بالتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسول اللي من قبله لكن يرسل إلى قوم مخالفين وإذا كانوا مخالفين فلابد أن يكون منهم من يصدقه ويكون منهم من يكذبه لأنه ما من رسول إلا وقد كذب كما جاء في ذلك الآيات الكثير. إذن الكتاب ليس الفارق الشريعة الجديدة أو شريعة من قبله ليست الايه الفارق الأمر البلاغ ليس الفارق لكن الفارق هو ماذا هو أن الرسول يوحى ويرسل إلى قوم بشريعة إما شريعة جديدة وإما بمن قبله إلى قوم مخالفين منهم من يصدقه منهم من يكذبه فيقع بين الرسول وبين أقوامه ما يحتاج إلى التأييد بالبراهين وبالدلائل ويقع الاضطهاد بسبب ذلك وقد يشرع الله عز وجل الجهاد كما شرعه لبعض الرسل السابقين. هذا هو الفارق إلى قوم مخالفين وأما النبي إلى قوم موافقين فيكون مجددا لهم دين من سبق أو موحا إليه بعض الأشياء الجديدة يؤمر بها أو ليجدد ما كان من دين قد سبق من التوحيد. أما الرسول فلا يبعث إلا إلى قوم مخالفين قوم مشركين. هذا الفارق السالم هذا هو الفارق السالم. نعم
قال ابن باز علامة ابن باز رحمه الله تعالى ما الفرق بين النبي والرسول. قال رحمه الله المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس يوحى إليه يفعل كذا ويفعل كذا.
يعني لا يؤمر بتبليغ الناس العالم مأمور بالتبليغ ولتكن منكم أمة يدعون لكن يقصد لم يؤمر بتبليغ الناس البلاغ الذي يكون للرسل. نعم
يوحى إليه يفعل كذا ويفعل كذا يصلي كذا يصوم كذا لكن لا يؤمر بالتبليغ فهذا يقال له نبي.
نعم.
أما إذا أمر بالتبليغ فيبلغ الناس ينذر الناس صار نبيا رسولا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومثل موسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغيرهم.
نعم.
وقال قوم آخرون من أهل العلم إن النبي هو الذي يبعث بشريعة تابعة لغيره تابعة لنبي قبله يقال له نبي. أما إذا كان مستقلا فإنه يكون نبيا رسولا فالذين بعثوا بعد موسى بشريعة التوراة يسمون أنبياء لأنهم تابعون للتوراة والصواب الأول
أن تابعون للتوراة مع أنهم رسل. نعم
والصواب الأول أن الرسول هو الذي يبعث ويؤمر بالتبليغ وإن كان تابعا لنبي قبله كما جرى
أن
والصواب الأول أن الرسول هو الذي يبعث ويؤمر بالتبليغ وإن كان تابعا لنبي قبله كما جرى من داود وسليمان.
يعني إذن الشيخ ابن باز يرى أن الرسالة لا تمنع ماذا؟ أن يكون متابعا لشرع لشريعة قبله، لا يمنع، هذا وصف الرسالة. لكن الشيخ قال وأمر بالبلاغ، والكلام هذا الشيخ مجمل، وهو قصده ما ذكره شيخ الإسلام إلى قوم مخالفين، قصده إلى قوم مخالفين يؤمر بشريعة، إما شريعة جديدة وما شاءت من قبله، إلى قوم أمر بالبلاغ على وجه خاص، والبلاغ على وجه خاص هو البلاغ لقوم مخالفين. نعم.
كما جرى من داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء بعد موسى عليه السلام، فإنهم دعوا إلى ما دعا إليه موسى عليه السلام، وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام.
هذا من الشيخ تحديد للفائدة، لأنه لا يلزم أن يكون ماذا؟ الرسول بعد بشريعة جديدة لا علاقة لها بمن سبق. نعم.
فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ مطلقا وإن كان تابعا لنبي قبله، كمن كان على شريعة التوراة، والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه بصيام أو بصلاة أو نحو ذلك، لكنه لا يؤمر بالتبليغ، لا يقال له بلغ الناس.
نعم. يعني اللي هو بلاغ الرسل، ولا النبي يسوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء، تسوسهم وتدلهم وتأخذ بنواصيهم إلى الخير وإلى آخره، لكن ليس كالبلاغ الذي يكون الرسل إلى قوم مخالفين. يعني شأن الأنبياء شأن العلماء في الأمة، لكن النبي ما يخطئ، معصوم من ذلك في البلاغ، لكن العالم قد يخطئ وقد يصيب. إذن من هذا البحث والتطواف في كلام أهل العلم في الفوارق يتضح لنا أمور. الأمر الأول أن القول بالفارق بين رسول ونبي قول حتمي، وليس كمن قال لا فرق، فالرسول هو النبي والنبي هو الرسول. طيب، هذا واحد. الأمر الثاني أن العلماء اختلفوا الفوارق، فمنهم من جعل الفوارق إرسال برسالة جديدة لا وبشريعة جديدة لا بشريعة من قبل، وهذا منتقد، فإنه قد وجد بعد موسى عليه السلام من كان مأمورا بالعمل بالتوراة. طيب، ومنهم من جعل الكتاب فارقا، فالرسول من أنزل لي كتاب ونبي خلف ذلك، وهذا أيضا ليس بفارق، فقد يوحى إلى النبي بالكتاب. ومنهم من جعل الفارق هو أن النبي لم يؤمر بالبلاغ ورسول أمر بالبلاغ، فإن قصد بمطلق البلاغ فهذا ينافي أصلا مهمة النبي، هذا ينافي مهمة النبي وأنه يبلغ، ولكن البلاغ الخاص وهو تجديد الدين وإحياء الدين وغير ذلك. يبقى الفارق السالم، ما هو؟ ليس الإرسال فيرسل كل من، ليس الكتاب فكل من النبي والرسول قد يكون مرسلا بكتاب، ليس شريعة جديدة أو أشياء جديدة فقد يكون في الرسول وقد يكون في النبي، إنما الفارق هو القوم الذين يرسل إليهم الرسول والذين يرسل إليهم النبي، فالنبي يرسل إلى قوم موافقين والرسول يرسل إلى قوم مخالفين، ولهذا يقع التكذيب ويقع الاضطهاد ويقع ما يقع، وقد يقتضي الأمر كما حصل لبعض الرسل الجهاد، أما النبي فلا. نعم. ليس إيه؟ بس خاصة وليست عامة إلى أي قوم؟ العموم، يعني العموم، العموم، إنما في فارق أن هذا فارق لم يدل عليه نص، وهذه تسمى صحف، قد تكون صحف، ما هو بلازم تقع، لكن التقعيد من جهة التقعيد إني لم يأتي دليل، لم يأتي دليل على أن الفارق هو الكتاب، أن الفارق هو الكتاب، لم يأتي دليل على هذا. نعم. ما هو مطلق بقى الإرسال، قد يكون بكتاب يوحى إليه بوحي، وقد يكون إلهام، وقد إلى آخره. نعم هل ورد نفي؟ مش هل ورد إثبات؟ لقد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، جنس الكتاب. هل هذا يختص؟ هو ده اللي يحتاج إلى دليل. طالما أنه قد يرسل، وما أرسلنا من قبلك رسولا ولا نبي، وطالما أنه يوحى إليه جاء الإرسال وجاء الإيحاء، فقد يكون هذا بالوحي مباشر، وقد يكون ومنه ما أوحي إلهام، ومنه صحف، ومنه كتب، ومنه إلى آخر، قد يكون هذا. فما المانع؟ يبقى السؤال هل هناك مانع، وهل هناك فرق بين هذا وذاك؟ لا، لم يأتي دليل على ذلك. أيوة هاني. من جهة لا، بلغ ودعا ولكن لم يوفقه أحد، فمن الأنبياء. وقد يراد هنا، هو قد يراد النبي بمعنى خاص، وهو أنه زي ما ذكر الشيخ صالح بس في النفس من ذلك شيء، وهو أنه يحاولي بشيء يعمل به في نفسه، في خاصة نفسه. ولهذا قال وجاء الحديث ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن النبي لا أقل من يكون، لا يكون أقل من العالم، والعالم يبلغ يأمر معروفا عن منكر وكذا، فالنبي لا أقل من ذلك، لا أقل من ذلك. فيكون ورأيت النبي ومعه الرجل رجل، ورأيت النبي ومعه رجل، ورأيت النبي وليس معه أحد، قد يكون المراد بذلك الرسول، النبي الرسول، أنه لا يوافق أحد من قومه، ويكون لأن الرسول يطلق عليه نبي، وقد والله قال يا أيها النبي، ما قال يا أيها النبي الرسول، فقد يطلق على الرسول نبي، ويكون المعنى هنا ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني ورأيت الرسول وليس معه أحد، فيكون نبي هنا بمعنى الرسول، بمعنى الرسول. نعم. هات حديث ابن عباس ورأيت النبي وليس معه أحد، شوف كلام ابن حجر عليه. نعم. هات كلام ابن تيمية في الفرق بين الموافقين والمخالفين. خمسة مالهم؟ تبع شريعة ايه؟ لا. ايه نعم. لا. كل نبي كان يوصل بشريعته الخاصة. نعم. لكن من جاء بعد موسى من داود وسليمان كانوا على ما كان عليه يوسف عليه السلام، كان على ما كان عليه إبراهيم ويعقوب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. رسل يوسف لرسول، نعم، وداود رسول، وسليمان رسول. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات في الفرق بين الرسول والنبي، والمقصود هنا الكلام على النبوة، فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول.
نعم.
وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقوله من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح عليه السلام. وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس عليهما السلام، وقبلهما آدم كان نبيا مكلما. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم
بما يفعلون في خاص نفسه، وبما يأمرون به المؤمنين، يأمرون به المؤمنين إلى قوم موافقين. نعم.
ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول
مثل العلماء. نعم.
وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة.
وكذلك
أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة.
تمام.
ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن.
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. نعم.
كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود عليهما السلام، فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي. فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ولا بد أن يكذب الرسل قوم. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال ما
هذا أحسن في الرسل يكذبون، منهم من يصدق ومنهم من يكذب، تكذيب حاصل حاصل. ما أرسلنا من قبل الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم. أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
وقال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم. وقال وما أرسلنا من قبلك إلى رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.
هذا كلام ابن حجر يا عبد اللطيف. نعم.
حتى قال وما أرسلنا من قبلك إلى رجالا نوحي إليهم من
أهل القرى. يعني ما حصل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو الكلام الذي ذكر، وأنه هذا الفارق السالم. فارق السالم هو أرسل برسالة إلى قوم وأمر بالبلاغ إلى هؤلاء القوم المخالفين، فوقع التصديق والتكذيب ووقع الاضطهاد ووقع إلى آخره. طيب، يبقى الاستشكال اللي طرحه هاني استشكال طيب جيد، اللي هو ورأيت النبي وليس معه أحد. فإذا كان هذا إلى قوم موافقين، يعني هو في المؤمنين، كيف ما تبع أحد وهو أصلا إلى قوم مؤمنين؟ فالشيخ صالح قال هنا، لما قال هنا ورأيت النبي وليس معه أحد، أولا على ماذا؟ ها؟ على أنه أحرف بشيء يعمل به خاصة نفسه، وهذا بعيد. فالله أعلم أنه قد يراد هنا النبي الرسول، وليس النبي غير الرسول، وليس معه أحد. نعم. ابن حجر علق عليها يا ورد، أظن في الصحيح حديث ابن عباس ثم رفع عليه سواد عظيم. ها. نعم. والنبي ومعه الرهط، مش مرسل، يعني مش الإرسال العام اللي هو لقوم كذا، لكن يوحى إليه بما في نفسه ويذكر. نعم. ولهذا كما قلت والله أعلم أنه يراد بذلك النبي الرسول. نعم. أي ما هو هذا ما يعارض إحنا، لكن هل النبي بالمعنى الخاص؟ نعم. بحاجة تتكلم عليها.
حديث ليس في البخاري، في عند الإمام أحمد.
نعم.
وما
أي الصحيحين حديث ابن عباس قد أحسن من انتهى إلى من سمع، ولكن حديث ابن عباس أنه قال عرضت علي الأمم ثم رفع عليه سواد أعظم بعد ذلك. نعم. كلام ابن حجر أو كلام النووي، رأيت النبي وليس معه أحد. فالله أعلم أن الأقرب في ذلك هو حمل ذلك على النبي الرسول، والله أعلم. احتاج إلى بحث. ها. وجدتموها؟ طيب يبحثوها حسوا هذه. لكن عموما الفارق الذي يتضح بخصوص الفرق بين رسوله وبين نبي هو ما ذكره شيخ الإسلام وما أكد ابن باز أيضا رحمة الله عليه من أنه الرسول يرسل إلى قوم مخالفين ليسوا على الإسلام بل هم على الشرك برسالة خاصة من الله لهم أن إذا بهؤلاء القوم ودعوهم ويرسل فيهم كما هو نوح كما هو موسى كما هو إبراهيم كما هو عيسى عليه السلام كما هو النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا الصلاة والسلام. هذه الرسالة التي حصل فيها من كذب ومن صدق والطعن في الأنبياء والإخراج والاضطهاد وغير ذلك من هذه الأمور التي حصلت. أما الأنبياء فهم كما قال النبي تسوسهم أنبياء بني إسرائيل بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء فيكون الأنبياء في الناس كالعلماء بيد أنه يبقى الفرق بين العالم طبعا وبين النبي من نواحي عديدة. لكن إما مسألة الإرسال كل يرسل، مسألة الكتاب قد ينزل الكتاب، مسألة الأمر بالبلاغ العام هذا الأمر بالبلاغ العام موجود، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الإرسال الخاص إلى قوم موافقين أو إلى قوم مخالفين. هذا الفارق الذي يسلم والله أعلم. طيب نكتفي بهذا. نعم فقرة اقرأ. نعم.
قال رحمه الله وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم. طيب نكتفي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.